سماوة سعة لكل صوت.
السلام عليكم، يا هلا وسهلا، معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة، أحد منتجات سماوة. وشرفة لليوم شرفة فكرية بعنوان المذاهب الفكرية المعاصرة. ضيفي فيها هو الأستاذ حمد بن عبد الرحمن السريح، أستاذ العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة في جامعة الراجحي. وبسم الله نبدأ. أبو عبد الرحمن يا مرحبا، منور الشرفة.
الله يحييك، أهلا ومرحبا.
يا هلا وسهلا. طيب قبل أن ندخل في المحاور اللي عندنا في المذاهب الفكرية، المخطط الزمني لبداية المذاهب الفكرية، يعني هل هي بدأت من الإغريق، العصور الظلام هل كانت فيها مذاهب غربية أو فقط كان تسيد الكنيسة، ثم بعد الثورة الصناعية بدأت المذاهب الفكرية، وكذا نأخذ مخطط سريع الزمني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومواله. أما بعد، فحينما نتكلم على المذاهب الفكرية المعاصرة فنحن إنما نتكلم على منتج من منتجات ما يسمى بالحداثة، والحداثة هي منتج غربي جغرافي وزماني وفكري. فالحداثة تطلق على ما يتعلق بالأفكار والفلسفات والمذاهب والآراء والتوجهات والفلسفات التي نشأت في أوروبا، لا سيما في أوروبا الغربية، وذلك بعد ما يسمى أو في أثناء ما يسمى بعصر النهضة، ثم عصر التنوير أو عصر الأنوار، ثم بعد ذلك ما نشأ عنهما من ما يسمى بالثورة الصناعية. هذه الفترة في هذه البقعة الجغرافية صاحبت كما تقدم مذاهب وأفكار وآراء وما أشبه هذا. هذه الآراء وهذه المذاهب وهذه الأفكار ترجع إلى 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 إلى, إلى ظروف بيئية، جغرافية، فكرية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية أفضت إلى إيجادها. ولذلك فإن الكلام على هذه المذاهب إنما يتعلق بالكلام على الظروف التي أنشأتها، أفرزتها، أفضت إليها، أدت إليها. فأوروبا منذ سقوط روما على أيدي الجرمن أو الجرمان أو ما يسمون بالبرابرة سنة 476 للميلاد، أوروبا الغربية عاشت نحو 10 قرون تقريبا، من 8 إلى 10 قرون تقريبا، في ركود فكري اقتصادي سياسي. هذا العصر يسمى بالعصر الوسيط. هذا العصر الوسيط سماته أنه كان نظاما، النظام السياسي الفكري الاجتماعي فيه كان نظاما متكلسا جامدا. هذا النظام في شكله الديني هيمنت فيه الكنيسة الرومانية، هيمنت فيه بمؤسساتها، صارت مؤسسة دينية ما يسمى بطبقة الإكليروس. النظام الديني صار نظاما متكلسا، نظاما استبداديا، نظاما إقطاعيا. كذلك في هذا النظام هو يقوم على ما يسمى بنظام الإقطاع. النظام الاقتصادي الاجتماعي فيه هو نظام طبقي إقطاعي، للنظام الإقطاعي من طبيعته أنه نظام طبقي، هو نظام اقتصادي اجتماعي.
كيف شكل النظام الإقطاعي كان؟
النظام الإقطاعي هذا يقوم على وجود أقاليم متعددة في عامة أوروبا الغربية، على كل إقليم سادة نبلاء، ثم داخل هذا الأرض ما يسمى برقيق الأرض. هم ليسوا رقيقا بالمعنى الذي هو العجز الحكمي، وإنما هو رقيق بمعنى أنه لا خلاص له في أن يعيش عيشة يكفل له بها أدنى ما يقوم بها أوده، إلا يكون داخل هذه الأرض، فيعلن الولاء للسيد أو النبيل الذي يكون حاكما على هذه الأرض، ويخدم في هذه الأرض ويقوم عليها ويؤدي ضرائب ومكوسا إلى السيد في داخل نظام الإقطاعي هذا. ثم داخل الإقليم هذا، داخل نظام الإقطاعي، داخل هذا الإقطاع، النبيل له السلطة العسكرية، السلطة السياسية، السلطة التشريعية، سلطة تنفيذية، يعني يستطيع أنه يشرع ما يشاء داخل هذا الإقليم، يستطيع أنه يعاقب رقيق الأرض بما شاء، يستطيع أنه يسن من القوانين داخل هذا الإقليم بما شاء. فكانت له صلاحيات مطلقة داخل بقعة هذا الإقليم. ولم يكن فقط السادة هم الإقطاعيون، بل كانت الكنيسة كذلك لها إقطاعيات، وكذلك الملوك كان لهم إقطاعيات. فالنظام الأوروبي، النظام الاقتصادي الاجتماعي، كان نظاما إقطاعيا. كذلك في النظام السياسي كان فيه ملكيات، الملكيات هذه كانت بينها وبين الكنيسة صراع، تارة تتغلب الكنيسة البابوية فتكون هي المهيمنة فتتحكم بالملوك إلى الحد الذي تبلغ به أن تعزل بعضهم وأن تعدم بعضهم وأن تسجن بعضهم، وفي بعض الأحيان تنتصر الملكية على البابوية. فهذا هو النظام السياسي، هو كذلك النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام الديني، النظام الثقافي، هو مرده إلى الكنيسة قطعا، لأن الدين كان مهيمنا في ذلك الوقت. والكنيسة كانت يعني في عصور ظلام دامس، يعني كانت مثلا في الطبيعيات تعتمد الفلسفة الأرسطية، لا سيما لما جاء توم الأكويني وأوغستين، فهؤلاء هم الذين كانوا يتحكمون بالفكر الطبيعي. الفكر اللاهوتي كذلك هو يقوم على مثل هؤلاء البابوات، ما يسمون بالتشيرش فاذرز، الذين هم الآباء المؤسسون أو آباء الكنيسة القدماء، وهي عقائد منحرفة، يعني مثل اللاهوت، اللاهوت الذي يقوم على التثليث مثلا. مثلا بعد ذلك لما طورت الكاثوليكية مثلا صكوك الغفران، ما يتعلق كذلك بما كانت عليه الكنيسة من منع الكتاب المقدس من أن يكون متداولا بين العامة، النظام الكهنوتي الذي كان موجودا في الكنيسة، وهذا من أهم الأسباب التي أفضت إلى 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 ما يسمى بالمذاهب الفكرية المعاصرة هذه.
فكرة الكهنوت،
نعم، فكرة الكهنوت. الكهنوت هذا كان الكهنوت النظام الكهنوتي. النظام الكهنوتي معناه أن الكنيسة لها طبقات، بابا، شمامسة، بطريركية، أساقفة، الطبقات الكهنوتية هذه، ثم لكل طبقة أعمال خاصة، ثم إن هناك أسرار متبعة، ما يسمى بالسيكريت سيكريتس، التي هي الأسرار المقدسة مثل العشاء الرباني والتعميد وعقيدة التثليث، وأن كل شيء ما لا يفهم هذا سر مقدس. فهذه يعني هذا الكهنوت، وأن حق تفسير الكتاب المقدس للكليروس فقط، مناط بالكنيسة فقط، وليس لأحد من الشعب، ليس لأحد من العامة من الناس أي يفسر الكتاب المقدس. أصلا لم تكن العوام تعرف ما يسمى بقراءة الكتاب المقدس، لأنه أصلا لم يكن يترجم من اليونانية أو من اللاتينية. فكان هناك كهنوت في داخل نظام الكنسي الديني يحوط الكنيسة والبابوية بهالة من الغموض، بحيث إنها كانت تقود الناس كالقطعان، وهذا لمدة تزيد على 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 8 قرون. يعني لك أنك تتصور أن الأوروبيين كانوا يعيشون لمدة 8 قرون على مثل هذا الطقس، يعني أجيال ثم بل قرون ثم قرون، يعني قرون بين ذلك كثيرة، كانوا يعيشون تحت سلطة الاستبداد المطلق الديني السياسي الاقتصادي. فالواقع الأوروبي خلال ما يسمى بالعصور المظلمة أو العصور الوسيطة، هذا أدى بعد ذلك إلى نشوء ما يسمى بالمذاهب الفكرية المعاصرة. وذلك المذاهب الفكرية المعاصرة حينما نشأت، إنما نشأت ابتداء بما يسمى بالنزعة الإنسانية، الرجوع مرة أخرى إلى الإرث الإغريقي الروماني، إلى التراجيديا، الميثولوجيا اليونانية، أو ما يسمى بالأعمال الكلاسيكية. وذلك تجد أنها أول ما بدأت في إيطاليا، يعني قريب من الكنيسة، قريب من البابوية، لكن في عائلة تسمى عائلة الدوتشي والفوتشي. هذه العائلة هي التي تبنت ما يسمى بالرجوع إلى النزعة الإنسانية، هيومانيزم، ما يسمى بالهيومانيزم، يعني الرجوع إلى الفرد. وذلك أحيت الآثار الإغريقية، وذلك تجد وجد الشعر، الاهتمام بالجمال، الاهتمام بالمرأة، الاهتمام بالفن، بالمسرح. هذا الحراك وجد أول ما وجد في إيطاليا، ثم انتشر بعد هذا. يعني وجد مثلا مثل دانتي، باترارك، انتقلت بعد ذلك إلى شكسبير، اللي هي المرحلة الأولى من الرجوع إلى الحضارة الإغريقية الرومانية، لكن رجعت في الفن، في الأدب، في الإنسان، الاهتمام بالجمال، لأن الكنيسة ما كانت تهتم بالفن، ما كانت تهتم بالجمال، كانت تهتم بالعالم الآخر كما يقولون، الاهتمامات الميتافيزيقية، النقاشات الفلسفية. لكن وجد مع هذه الحركة التي تسمى حركة النزعة الإنسانية، اللي يقول عنها فوكو فيما بعد هذا، يقول أكثر ما ضربت به البشرية هو العودة إلى النزعة الإنسانية، ميشيل فوكو. فالنزعة الإنسانية هذه هي التي ردت المجتمع الأوروبي إلى الفردية، إلى الإنسان، أن نرجع إلى الإنسان، إلى الجمال، الاهتمام بالحياة هذه. فلكن هذا ما ظهر بمصادمة للدين، ولكنه تجاوز الإرث الكنسي النصراني المسيحي، أو الجودو كريشين كما يسمون اليهودي النصراني، يعني تجاوز الكتاب المقدس، رجع إلى الإغريق، رجع إلى الرومان، إلى المسرحية، إلى الإلياذة، إلى الأوديسة، إلى الشعراء الكبار عند اليونان، إلى الليبيون، إلى يعني رجع إلى الإرث الإغريقي. هذه النزعة الإنسانية شجعت على معاني التحرر، الاهتمام بالعالم المعاش، لا نهتم بما بعد القبر، نهتم بما قبل القبر. وذلك شجعت مثل ما تقدم على النظر إلى الكون، التأمل في الجمال، في القصيدة، في النظم الإبداعي، مثل ما فعل هذا دانتي. فهذه يعني أوائل التغيرات التي كانت في المجتمع الأوروبي، هذا تقريبا مع يعني أواسط القرن الرابع عشر، ما يسمى مع بداية عصر النهضة الرينيسانس. الرينيسانس معناه النهضة، يعني بالرجوع إلى ما كانت عليه أوروبا قبل سقوط روما، الواقع الروماني اللاتيني وكذلك اليوناني الإغريقي. ثم بعد هذا وجد ما يسمى بحركة الإصلاح الديني، كذلك لحركة لوثر. حركة الإصلاح الديني هذه ما يسمونه بالريليجيوس ريفورميشن، هذه كذلك أحدثت ثورة هائلة في الوعي الأوروبي.
في نفس القرن كانت؟
هي يعني بدأت حركة الإصلاح عام 1516، يعني مارتن لوثر حينما أعلن ما أعلنه من الثورة على الكنيسة، وذلك يسمى البروتستانت، يعني الثائرون، يعني ثاروا على الكنيسة، يعني أنه قال ما فيه، لا يوجد هناك ما يسمى بالأسرار المقدسة، الكتاب المقدس هذا يكون مشاع لكل أحد، وهذا ترجمه إلى العامية الألمانية.
هو كان بابا مارتن لوثر؟
لا 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 أبدا، لم يكن، وإنما كان قسيسا في 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 واينبرغ في ألمانيا.
أنا بس لحظة، المصطلحات في باب وقسيس يعني هي مراتب هذه؟
نعم نعم، هذه طبقات داخل الإكليروس، يعني داخل الطبقة الكهنوتية. فهو يعني أوجد ما يسمى ببذرة الإصلاح الديني، هو غيره، لكنه هو الذي كان دهقانها وكان ربانها. ولذلك قال إن ما فيها الأسرار السبعة هذه ملغية، وعلاقة المرء بربه مباشرة، ما يحتاج إلى سكوك وفران وللاعتراف أمام القسيس، والكتاب المقدس يفسره كل أحد قادر على أن يفهمه، ولذلك ترجمه إلى عامة الناس. ولهذا فإن الكنيسة ما رضيت بهذا، ولذلك أصدرت صك العزل، ما يسمى صك العزل عام 1516.
هذا غير سكوك الغفران؟
لا، غير هذا غير
العزل. ايش فكرته هذا؟
يعني انه يعزل من كونه قسيسا، هو الان ليس قسيسا، يعني كان عالما، هو الان ليس عندنا عالما لانه مهرطق، يعتبر مهرطق. فهم عزلوه واخرجوه من الكنيسه، لكنه ما قبل هذا، ولذلك لما جاءه الصك هذا اخذه واحرقه، وكتب هو 95 اعتراضا في الوثيقة المعروفة المشهورة له، 95 اعتراضا في 95 فقرة، وعلقها على باب كنيسته في واينبرغ. فالمهم أن مارتن لوثر لا شك أنه أحدث ثورة هائلة في الوعي الديني الأوروبي، لكن هو الذي مهد الطريق، هو الذي نهر النهر وافتض بكارة المعنى هذا. ثم إن الناس بعده تقلدوا عنه مقالته، لا سيما كالفن، هذا كان في 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 النرويج، وتقلد عنه مقالته هذه وزاد عليها. يعني مثلا كان مارتن لوثر يحرم الربا مثلا، وكان مع النظام الإقطاعي، كان مارتن لوثر مع النظام الإقطاعي، أما كالفن فلا، فكالفن أباح الربا، وكذلك فإن كالفن حارب النظام الإقطاعي، وذلك فإنه اصطف مع الطبقة الناشئة هذه التي تطبق في أوروبا مع الكشوفات والتوسع الجغرافي. وجد عندنا طبقة تسمى الطبقة البرجوازية، وطبقة التجار، طبقة الصناعيين، هذه الطبقة البرجوازية تعاضد معها كالفن، ولذلك فإنها دعمته، كما أنه استفاد منها فإنها كذلك استفادت منه، يعني في التسويق الفكري له. المهم أن هذا أوجد ما يسمى بالصراع الديني داخل أوروبا، فانقسمت الكنيسة، فبدل من كان عندنا بابوية وأرثوذكسية صار عندنا بروتستانت، والبروتستانت هؤلاء استقلوا بكنيسته، وصار كل ملك تقريبا يكون رئيسا للكنيسة التي تكون في بلده. المهم أن الكنيسة خفت سلطتها بعد الثورة الدينية، لا سيما في الغرب الأوروبي، لكن الملكيات المطلقة، لأنه لما زال النظام السياسي الديني بقيت الملكيات، فصارت الملكيات أكثر نفوذا مما كانت عليه من ذي قبل. هذا يعني لما كانت الملكيات على هذه الصفة، صارت الملكيات لها سلطة، فحينئذ تحتاج أنها تجابه بأفكار تخفف وتطامن من غلواء هذه السلطة. فوجدت حينئذ ما يسمى بأفكار الأنوار، وجد تومس هوبس، جون لوك، مفكري الثورة الفرنسية في ذلك الوقت، مثل درودو، مثلا مونتسكيو، جان جاك راسو،
ميكافيلي كان معهم،
فولتير، لا ميكافيلي قبل هذا، يعني ميكافيلي كان في إيطاليا ولم تكن أفكاره أفكارا تحررية، لكن هذه الأفكار هي الأفكار التي انبنت على ما يسمى بالإصلاح الديني، أفكار الإصلاح الديني. يعني ميكافيلي كان عصريا لبدايات التحولات في عصر النهضة، لكن الأفكار التي أعقبت حركة الإصلاح الديني هذه إنما كانت تالية، كانت تالية لهذا الإصلاح الذي يسمى بالإصلاح الديني. خلال هذه الفترة حركة النهضة التي عقبتها حركة الأنوار أنتجت ما يسمى بفلسفة للعلوم جديدة، وهي أنهم انقضوا على المنطق والفلسفة العلمية الصورية الأرسطية، وأوجدوا عوضا عن ذلك خلال هذه الفترة ما يسمى بالفكر التجريبي أو الإكسبرمنتاليزم كما يسمونها. هذا المنطق هو منطق عملي ورأوا ثماره، يعني لا سيما مع فرانسيس بيكن مثلا لما أبطل المنطق الأرسطي، هو اللي قام به مثل أحمد بن عبد الحليم رحمه الله ابن تيمية، ومثل كذلك ببركات البغدادي، ومثل كذلك الأبهري، ومثل كذلك ما ذكره الحسن النبختي. فإن هؤلاء قد تكلموا على المنطق الأرسطي، لكن إنما شهر عن ابن تيمية لشهرة ابن تيمية، وإلا فإن في ما يسمى بالتراث الإسلامي النقد للمنطق الأرسطي يعني قديم متقدم على ابن تيمية، بل ابن تيمية رحمه الله يأخذ كثيرا عن مثل أبي الحسن النبختي وعن أبي البركات البغدادي لا سيما في كتاب المعتبر في الحكمة. المهم أن فرانسيس بيكن وسيأتي بعده كذلك ديفيد هيوم، هؤلاء انقضوا على المنطق الأرسطي، المنطق السوري السيلوجيزم.
هو إيش المنطق الأرسطي؟ بس
يعني المنطق الأرسطي هو منطق اللي هو يعتمد القضية الكلية، ما يسمى به القضية الكلية. القضية الكلية هي أولا القضية هي ما يصدق عليه الصدق والكذب، هي الجملة الخبرية التي يصدق عليها الصدق والكذب. القضية الكلية هي القضية الجامعة التي يصدق عليها الصدق والكذب التي تنتظم جزئياته. فالمنطق الأرسطي يقوم على هذه القضايا الكلية ثم ينتظمها في صورة تسمى صورة القياس، مقدمة كبرى، مقدمة صغرى، ثم بعد ذلك نتيجة.
إذا تستحضر مثال بس عشان
يعني مثلاً كل إنسان فهو ميت، أحمد إنسان إذن هو
ميت
أو أنه سيموت. هذه قضية صورية. القياس يعني حينئذ ما يفضي إلى إنتاج معلومات، وإنما هو يفضي إلى تركيب صوري للمعلومة، لكن ما ينتج المعرفة. المنطق الصوري لا ينتج المعرفة، السيلوجيزم هذا
يفسر تقصد؟ بس
لا هو ينتظم المعرفة لكن لا يوجد المعرفة. يعني الآن يعني هو المعرفة فكرية، هي المعرفة تصورية وتصديقية كما هو معروف. التصورية هو أن تدرك المعنى المفرد خاليا عن الحكم، هذا يكون في أي شيء في المنطق السوري.
ممتاز.
لكن التصديق يعني كونه كذلك أو ليس كذلك، يعني معنى التصديق يعني إثبات هذا الحكم لهذا المفرد. يعني حينما أقول لك إنسان،
ممتاز،
تصورك الإنسان هذا إدراك المعنى المفرد هذا يسمى تصورا. إنسان صادق أو إنسان كاذب، كونه كذلك يعني كونه صادقا أو كونه ليس كذلك هذا يسمى تصديقا. المنطق السوري الأرسطي لا ينتج هذه المعرفة، وهو الانتقال من المعلوم إلى أمر غير معلوم، هو لا ينتجها، وإنما يهتم بصورة القياس ثم يعيد إنتاج المعرفة. فمن النقود عليه هو هذا، أنه منطق غير منتج. إذا ما المنطق الصحيح الذي ينتج المعارف؟ هو المنطق الحسي، أن نبتدئ من الحس، وذلك فإنها مسألة إبستمولوجية أصلا في فهم المعرفة، ما يسمى بنظرية المعرفة. ابتداء المعارف ما هي؟ أن تعرف عبارة ابن تيمية رحمه الله الشهيرة، بل هو أخذها من عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه النقد، أن ما لا يحس ولا يمكن أن يحس فليس بموجود. ما لا يحس ولا يمكن أن يحس فليس، يعني ما لا يقبل أن يحس فإنه ليس بموجود. هذا المبدأ المعرفي لم يكن عند أرسطو، وذلك فإنه يثبت كليات هو في الخارج. المهم أن الأوروبيين لما نقضوا ما ذكره أرسطو من هذا المنطق استطاعوا أن يتخلصوا منه، لأن هذا المنطق كان معظما، المنطق السوري هذا كان معظما بسبب أنهم كانوا يتبعون أوغسطين وتوماس دي أكوينس، كانوا يعظمونه، وحتى جعلوا هذه الآراء الفلسفية في العقائد الدينية، فصار الذي يخرج عليها يكون مهرطقا، وكانت تحكم عليها الكنيسة بالهرطقة. استطاعوا مع الحركة العلمية لا سيما مع اتصالهم بالمسلمين عبر الحملات الصليبية، التجارة، ما يسمى بالحملات الصليبية، التجارة، استطاع الأوروبيون ينقد هذا المنطق لا سيما مع فرانسيس بيكن. ولهذا صنف كتابا سماه الأرقانون الجديد ليقابل به كتاب الأرقانون اللي هي مجموعة المؤلفات لأرسطو.
الأرقانون اسم العبارة الشاذة.
الأرقانون هذه كلمة إغريقية يقصد بها الأداة أو القانون، هي مجموعة هو هذا أطلق على مجموعة مؤلفات أرسطو.
أرقانون.
فجاء فرانسيس بيكن لما نقض المنطق السوري الأرسطو السيلوجيزم هذا استعاض عنه بقول الأرقانون الجديد، يعني يريد أنه أننا قد فرغنا من هذا الأرقانون وقد شرعنا في غيره. المقصود أن هذا الفكر التجريبي بمعنى أننا ننطلق من الحس وأن المعارف حسية وأن ابتداء المعارف حسية هذا نقل أوروبا. هذه المعارف الحسية كان الواقع أن الكنيسة في البداية كانت تتبناها، وذلك من الخطأ الكبير أننا نقول كما تجد عند بعض الإسلاميين مثلا يقولون إننا نحن مجتمع لا نحتاج للعلمانية لأن العلمانية نشأت في مجتمع يعادي الدين، فنحن ديننا لا يعادي العلم فلا نحتاج إلى 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 العلمانية.
هذه خطأ؟
هذه خطأ.
ليه؟
هذا خطأ، هذه ينقضها الواقع التاريخي.
جاليليو واللي حرقوه واللي
لا هذا لأنه بارك الله فيك، لأن جاليليو وكوبرنيكوس وتايكو باهي وهؤلاء كانوا يصادمون الكنيسة في سلطتها. يعني مثاله الآن هل تستطيع أنك تقول عن الولايات المتحدة مثلا حينما تقتل عالما نوويا أو عالما فيزيائيا متمكنا في بلدان ما يسمى بالعالم الثالث أن أمريكا تعادي العلم؟
لا ما نقول كذا.
لما؟
تخاف أنه أحد يستحدث علم غيرها.
هو هذا الذي كان وقع، هذه هي الحالة الصحيحة، أن الكنيسة كانت تخشى من نزع سلطتها وقت ظهور ما يسمى باكتشافات العلمية. يعني صارت كانت الكنيسة تقول شيئا وهؤلاء يقولون شيئا. أصلا الكنيسة هي التي كانت تتبنى العلم، الكنيسة هي التي كانت تتبنى العلم. يعني نيوتن وهؤلاء الكبار الجاينز كما يسمونهم، هؤلاء العمالقة الذين نهروا العلم، ابتدأوا العلم التجريبي في أوروبا، كانوا أصلا متدينين. كان الحامل لهم على أن يكتشفوا وعلى أن يبحثوا وعلى أن ينظروا، الحامل لهم كان الدين وينظروا في يعني في ملكوت السماوات والأرض. لكن الكنيسة الجامدة، الكنيسة التقليدية، كان لها سلطات هائلة، كانت إقطاعية مثل بقية الإقطاعية، كان عندها صكوك الغفران، كانت تسيطر على الملوك. هذا التجديد ينزع صلاحياتها ويعني يجعل من كثير من صلاحياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مقلصة تشذب، فكانت تصادم أمثال هؤلاء العلماء لا لأنها تعارض العلم ولكن لأنها تعارض نزع البساط. فهذا ما ينبغي التنبيه عليه. الغرض من هذا أن الفكر التجريبي صار مع كثرة الكشوف والابتكارات كذلك، يعني كثرة الاختراعات وكثرة الاكتشافات، وجدوا أن هذا المنهج منهجا نافعا وأحال الواقع الأوروبي وسهل الواقع الأوروبي. هذا الاتجاه كذلك دعمته الطبقة البرجوازية الناشئة، هذه الطبقة الصاعدة، طبقة التجار، طبقة الصناعيين، هذه كذلك شاركت في دعم حركة الفكر العلمي، هذه حركة الفكر التجريبي العلمي اللي هو الساينس. لأن الساينس أصله منهج. الآن يعني كثير من الناس يظن العلم في المفهوم الغربي أن العلم هو المنتج العلمي، والواقع أن العلم في المفهوم الغربي في الفلسفة العلمية إنما هو المنهج الذي ينتج هذه المعارف. يعني المنهج هو باختصار هذا اللي هو المنهج العلمي عند الأوروبيين يقوم على الحس ابتداء. يعني لا بد أن يكون أن تكون المعرفة مبتداها حسيا، وعليه فإن الظاهرة لا بد أن تكون مرصودة، فما لا يرصد ولا يمكن رصده فإنه لا يكون داخلا ضمن الاهتمام البحثي العلمي أصلا، وإنما هذا يسمونه ميتافيزيقي اللي هي المباحث
ما وراء الطبيعة.
يعني ما وراء الطبيعة، يعني هذه مباحث ليست مجدية، الواقع العلمي هذه ليست مجدية، وعليه فلا بد أن نبتدئ من رصد الظاهرة. حتى إذا رصدناها فإننا نقدم ما يسمى بشرح مقترح لها. هذا الشرح المقترح هو الذي يسمى الفرضية، اللي يسمى hypothesis. يعني أنا أقول سبب هذه الظاهرة كذا أفضى إلى هذه النتيجة كذا، تجمع السحب سببه كذا 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 وهو الذي أفضى إلى هذه النتيجة. هذا يسمى شرح المقترح، هذا يسمى hypothesis، الفرضية. نذهب نحن بكل ما أتينا من جهد بناء على الداتا، بناء على البيانات الموجودة، على المعلومات الموجودة الآن، إلى أن نخطئ هذه الفرضية، وهو مبدأ يسمى مبدأ الفلسفيكيشن، مبدأ التخطئة. فنحن نسعى إلى إبطال هذه الفرضية حتى إذا صمدت كل محاولات التخطئة فإننا حينئذ نسميها
نظرية،
فتكون نظرية. فهذا المنهج وجده الغرب منتجا مثمرا، ولذلك مجموع هذه الأمور أوجدت أفكارا عند الغرب صارت مترسخة، تارة مبتدأة يعني تارة تكون صريحة وتارة تكون حكمية. فأوجد هناك أفكار عامة للغرب هي التي تنتج بعد ذلك الفلسفات، المذاهب. فالأفكار العامة التي كانت عند الغرب تقوم على 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 أسس أنا أستطيع أن أجمعها على يعني أنا أجمع الأسس التي قام عليها فكر الغرب، ما يسمى بعصر النهضة، ثم بعد ذلك عصر الأنوار، ثم بعد ذلك ما تلاه مما يسمى بعصر الثورة الصناعية. مجموعة هذه الأمور يسمى الحداثة. نحن الآن نعيش مثل ما يقول كارل بوبر وهيبرمس ما بعد الحداثة، أصلا ما بعد الحداثة. هذه المظاهر الثلاث، النهضة، الأنوار، الثورة الصناعية، قوامها على 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 أمرين اثنين. الأول ما يسمى بالفردية أو الفردانية، وهي مركزية الإنسان. مثل ما تقدم لنا أن الغرب رجع إلى الإرث الإغريقي الروماني، الإرث الإغريقي الروماني رجع إلى الإنسان، فالمبتدأ هو الإنسان، ما يسمى بمبدأ الأنثروبوسنتريزم. الأنثروبوسنتريزم معناه مركزية الإنسان، فنبتدئ من الإنسان. هذا له تأصيل فلسفي، لكن المهم الفكرة، ولو تأصيل فلسفي يعني يقول الوجود، الوجود لا شك أنه مستقل عنك، يعني مثل ما ابتدأ ديكارت مثلا
نفكر موجود،
نعم، لكنه لا، لكن هو انتبه، قال أنا أفكر إذا أنا موجود، إذا هو رجع إلى
نفسه،
إلى نفسه، فجعل المبتدأ من نفسه. إذا الوجود لا شك أنه مستقل عن وجودي وعن معرفتي به، لكن لو لم أوجد، إدراك الوجود هل يمكن أن يتحقق بدوني؟ يعني لو لم يوجد الإنسان، هل يمكن أن يوجد إدراك الوجود بدوني أنا؟
لا، لا يدرك، لا، وإن كان موجود،
وإن كان موجودا، فعاد الأمر، آل الأمر إلي. ولهذا فإن مركزية الإنسان هذه لها مبدأ فلسفي لا شك، لكن المهم من الفكرة هذه وهي مركزية الإنسان، الأنثروبوسنتريزم، ينشأ عن هذا مثل الإنسانية، الحرية، ما أشبه هذا. الأساس الثاني الذي قامت عليه فلسفات والمذاهب والاتجاهات الغربية بجميع صنوفها، الوجودية، الاشتراكية، الرأسمالية، الليبرالية، العلمانية، كلها هذه تقوم على أساس ما يسمى بالعقلانية، ليس العقل وإنما العقلانية. نحن أهل عقل لكن لسنا أهل عقلانية. العقلانية معناها استقلال العقل في إدراك المنافع ودفع المضار من غير مؤثر خارجي، يعني أن العقل لا يحتاج إلى مجتمع، لا يحتاج إلى دين، إلى لاهوت، وإنما العقل، العقل الإنساني الفردي والعقل الإنساني الجمعي يستطيع أن يدرك منافعه ويدفع مضاره من غير حاجة إلى هذه المؤثرات، لا إلى دين، لا إلى سلطة مجتمعية، سواء كان على مستوى فرد أم كان على مستوى الجماعة. هذان الأساسان هما الركنان اللذان تقوم عليهما عامة المذاهب، بل جميع المذاهب الفكرية المعاصرة. وإذا قلنا المعاصرة يعني كذلك ما ينبغي التنبيه عليه، عندنا مذاهب فكرية حديثة التي هي من منتجات الحداثة التي تقدم الكلام عليها، وعندنا منتجات فكرية معاصرة التي هي ما بعد الحرب العالمية الثانية، يعني أحسن تأريخ لها يكون ما بعد الحرب العالمية الثانية. خلاصة الأمر بارك الله فيك أننا نقول إن المذاهب الفكرية المعاصرة هذه إنما نشأت على هذين الأساسين، يعني كل التحولات السياسية الاقتصادية حتى الثورات السياسية التي جاءت بعد ذلك، لأنه يعني مع التطورات هذه وجد عندنا ما يسمى بالثورات، الثورات الكبيرة. في أولا عندنا الحروب، أنت تتصور أن الواقع الأوروبي الموجود هذا أن تصوره أنه جاء خبط عشوة، كلا وحاشا، بل هو نتيجة صراعات ضخمة هائلة، والغرب كان كما يقولون ديناميكيا، هذا هو الواقع، أن بقية العالم الواقع أنه ما كان في ذلك الحراك الفكري الذي استتبعه حراك سياسي اقتصادي اجتماعي كما كان في الغرب. هذا حق، يعني لا في أمريكا الجنوبية ولا في ما يسمى بالشرق ولا في عند الصقالب الذين هم الروس، الغرب كان ديناميكيا كما يقولون. حتى إن نايل فيرغسون هذا هو أصله اسكتلندي، هو مؤرخ اسكتلندي، هو الآن في الولايات المتحدة، صنف كتابا سماه Civilization، الحضارة، The West and the Rest، الغرب والبقية، أن ما سوى الغرب، وإن قدرنا أنه قد أسهم حضاريا، لكن مدة 5 قرون الماضية هذه يعني كما يقولون ما بالملعب إلا الغرب، ونحن نوافقه على هذا من وجه ونخالفه من وجه. الخلاصة أن الناتج هذا، الناتج اللي هو يعني مثلا ثورة عام 1688، الثورة الإنجليزية، وهي ثورة غير مسلحة التي انتصرت فيها البرجوازية على 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 الملكية، لأن البرجوازية هذه خلال هذه التحولات، لأن هي كانت ترعى، البرجوازية كانت ترعى هذه التحولات، لأن هي منتفعة منها. البرجوازية هذه دعمت الملكيات ضد السادة والنبلاء وضد الكنيسة، لأنها كانت تريد أن تتخلص منهم، حتى إذا تخلصت من الإكليروس، السلطة الدينية، وسلطة الإقطاعيين، النبلاء، السادة، هؤلاء ذهبت فضربت الملكيات بالشعوب بالثورات، دعمت الثورات، فهي تخلصت من الكنيسة والإقطاع بالملكيات، ثم تخلصت من الملكيات أو قلصت صلاحياتها بالشعوب عبر الثورات، فوجد ما يسمى بالثورة الإنجليزية، وهي ثورة غير مسلحة عام 1688. صحيح أن الملك أعدم فيها، لكن ما كان فيها سلاح، وهذا بخلاف الثورة الفرنسية مثلا 1789، هذه ثورة مسلحة، ثورة هائلة، هذه غيرت وجه أوروبا. الثورة الأمريكية 1775 تقريبا، يعني حسب وثيقة الاستقلال، هذه كذلك ثورة مسلحة كانت ضد التاج البريطاني. هذا كله يقوم على هذين الأساسين. كل المذاهب التي ستأتيك، ماركسية اشتراكية وجودية، هذه كلها تقوم على هذين الأساسين، وهما
العقلانية والإنسان
والفردية
الفردية.
اللي هي مركزية الإنسان، الفردية معناه مركزية الإنسان. هذا يمكن أنه يقال عنه يعني تلخيص للظرف الذي ينشئ مثل هذه الأفكار. هذا كله يعبر عنه بما يسمى الآن بالحداثة عند جمهور المفكرين المعاصرين، لأننا نقول نحن الآن نعيش مرحلة ما بعد الحدث، مرحلة ما بعد الحدث، يعني السرديات الكبرى هذه انتهت مثلا، وأن الحقائق صارت نسبية وما أشبه ذلك.
طيب إذا جينا الحين عرفنا السياق العام للمذاهب الغربية، ودي إذا تناولنا بعض المذاهب الغربية، عرفنا كيف فكرة نشأتها الأبرز يعني بينهم، كم هي البارزة من هذه المذاهب؟
هو الغرب الآن يعرف نفسه، يعني المنتج النهائي الذي توصل إليه، إذا قلنا بنهاية التاريخ مثل ما يقول فرانسيس فوكياما، الغرب يعرف نفسه بأنه سيكولر ليبرال ديمقراسي، يعني أنه الغرب يعرف نفسه بأنه علماني ليبرالي علماني ديمقراطي، سيكولر ليبرال ديمقراسي. وي آر يعني الهوية الحضارية للغرب أنه علماني ليبرالي ديمقراطي. فعليه إذا أردنا أن نتكلم على المذاهب، فإننا نبتدي بهذه المذاهب التي الغرب يعرف نفسه بها.
ممتاز.
وهي أنه علماني ليبرالي
ديمقراطي.
فحينئذ نتكلم على العلمانية أو العالمانية كما يقول بعض الباحثين، والليبرالية والديمقراطية. العالمانية يعني الكلام فيها واسع جدا، يعني تحديد هذا المذهب، وهو مثل ما تقدم ركناه الأساسيان اللذان يقوم عليهما هما فردانية والعقلانية. العالمانية يمكن أن يعبر عنها بأيسر تعريف لها. أنا عادة ما أحب التعريف، أحب المفهوم في هذه المذاهب، لا أريد مثل طريقة الفقهاء الطريقة التقليدية أنك تذهب إلى 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 التعريف. ما هي الشفعة؟ استحقاق انتزاعي أحد الشريكين حصته بالثمن الذي وقع عليه العقد مثلا. ما هو السلم؟ هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد كذا.
ليش ما ينفع كذا مع المذاهب؟
هذه ليست مذاهب قانونية، هي نفس المذاهب هذه مرة أخرى، هي تحتاج إلى التفعيل.
زئبقية كذا تصير.
ليست زئبقية، لأنها هي مفاهيم. إيه. هي مفاهيم، هذه مفاهيم.
لها أكثر من تطبيق تقصد؟
أي نعم، أحسنت. فلما كانت تطبيقاتها مختلفة، كيف نحكم على التطبيق هذا بأنه علمانية وأن التطبيق هذا ليس علماني؟ فاحتاج حينئذ إلى تجسيد هذا المفهوم عبر ما يسمى بالتفعيل.
ممتاز.
وذلك الآن علماء الإحصاء الاجتماعي وعلماء التحليل السياسي، السياسة الاجتماعية، يعنون بالconceptualization يسمونه، ما يعنون بالdefinition.
إيش الفرق بين هذا؟
هذا التعريف وهذا المفهوم. لما؟ لأن التعريف يعني فخرج منه. تقول مثلا إذا قلنا هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف، فخرج بذلك
غير موصوف،
غير موصوف في الذمة، فخرج بذلك المعين مؤجل، فخرج بذلك
العاجل الآس
الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد، فخرج بذلك ما إذا كان الثمن مؤجلا فيكون بيع الكالب وكذا. هذا أليق بالتعريف، بالحد عند المناطق، الحد الذي هو مقول كلي في جواب قولك ما هو عند المناطق. وإنما المفهوم هو الأليق بالتصور، يعني التصور الكلي. هذا
كيف نوصل طيب للمفهوم؟
هذا المفهوم هو الذي هو عندنا نحن المفاهيم عند علماء، عند المفكرين المعاصرين، يقول إما أن يكون إيجابيا، يعني إما أن تريد أن تثبت التصور، وإما أن تريد أن تنفيه. وعليه فإنهم يقولون إن المفاهيم تنقسم إلى قسمين، مفاهيم إثباتية إيجابية ومفاهيم نفيية سلبية. وهذا بخلاف التعريف، لأن التعريف لا يمكن إلا أن يكون إثباتيا، يعني لا يمكن أن تعرف الشيء بما ليس هو، وإنما تعرف الشيء بما هو.
إيه؟
فهذا يباين المفهوم يباين التعريف، بأن التعريف يمكن أن يكون نفييا بخلاف التعريف، واشتركان في كونهما إثباتيين. فالمفهوم حينئذ أنا أحب أن نتعامل مع المذاهب هذه على أنها مفاهيم تحتاج إلى تفعيل.
فكرة التفعيل ودي تشرحها.
التفعيل معناها أن المفهوم هذا، أن المفاهيم يمكن تجسيدها، يعني نجعل المفهوم محسوسا، أن يخرج من الذهن، من أن يكون كليا في الذهن إلى أن يكون جزئيا في الخارج. بحيث يعني أنا لو قلت لك مثلا هندسة لو لم يوجد المهندس في الخارج لبقي هذا عندك في الذهن خارجي ذهنيا كليا، صح؟
صحيح.
طيب كيف تقول هذه هندسة؟ تذهب أن تريني مبنى بني على قواعد معينة فتقول هذه هندسة، ثم تقول هذه هندسة معمارية، هذه هندسة
مدنية،
هذه هندسة كهربائية. فالعلمانية، الليبرالية، الاشتراكية، الوجودية، الديمقراطية، الرأسمالية، كذا، هذه مفاهيم. هذه المفاهيم لابد أن تفعل، فإذا جئنا إلى مثل العلمانية مثلا فإننا نفعل هذا المفهوم، يعني يقولونهم باللغة الإنجليزية يقولون to operationalize، يعني that concept، يعني أن تفعل هذا المفهوم، operationalization يسمونه. فإذا تينا مثل العلمانية هذا المفهوم، جمهور المفكرين على أنه مفهوم نفي، يسمونه negative term، يعني أنه مفهوم نفي سلبي ليس إثباتيا. العلمانية ما تقول لك أنا وش أنا، تقول لك هذا ليس علمانيا. ولذلك فأحسن ما يمكن يعبر عن هذا المفهوم الذي مفهوم العلمانية، أن العلمانية هي التي تعتني بهذا العالم، ولذلك تنسب إلى هذا العالم،
يعني البرزخ والقيام هذا ما هي دخلها فيه،
هذه هي تعاديها، ما تعاد مسألة أخرى. لكن العلمانية، بعض الناس يقول لا ديني، هذا خطأ. ممكن يكون إنسان علمانيا وديني متدينا، يكون في غاية التدين روحانيا، لكنه يكون عالمانية. العالمانية تقول كل ما لا يكون داخل هذا العالم فليس من نطاق الاهتمام. الاهتمام إلى هذا من الذي يقوله؟ مثل ما يقوله مثلا هوليوك اللي هو منظر العالمانية المعاصرة، يعني أن تعرف العبارة المشهورة أن النصرانية تروّمت ولم يتنصر الرومان.
يعني
معناه أن الرومان عالمانيون، لكن أدخلت الوثنية الرومانية على الديانة النصرانية، ولكن النصرانية ما هذبت الرومان، يعني ما ربطتهم بالدين، بقوا على عالمانيته. فالعالمانية يعني باختصار شديد، هذا يعني هذا قطع لأشواط يعني كثيرة، حتى قبل ما نتكلم على الاستبداد المعرفي لها ومعنى أصل معنى الساكلوم. ساكلوم هذه أصلها، الكلمة هذه أصل من الكنيسة، يعني الساكلوم معنى هذا العالم، يعني الكنيسة تقول الساكلوم معنى هذا العالم، ما يقابله هو العالم الروحاني، هذا العالم مليء بالبؤس بالشقاء، ويقابله العالم الروحاني، عالم الكنيسة، عالم النجاة. كذلك ممتلكات الكنيسة يعني من إطلاقات العالمانية، يعني قال هذا ساكلر، أن الكنيسة تقول ما يتعلق بالتدبير المدني، يعني غير الديني، يعني مثل ما تقدم أن الكنيسة كانت تدير الإقطاعيات، هذه الإدارة كانوا يسمونها إدارة عالمانية، لأنها لا تهتم بالأمر الروحاني. إدارة الكنائس مثل نفسها، إدارة الدعاة، إدارة القساوسة وكذا، هذه تسمى إدارة
عالمانية،
إدارة دينية religious. لكن العالماني هي الإدارة التي تتعلق بأمر الدنيا. يعني مثلا لو قدرنا مثلا عندنا وزارة الأوقاف، إذا عنيت بالمواعظ والمحاضرات والدروس وما أشبه ذلك، هذه الآن دينية،
صارت علمانية
دينية. لكن إذا جاءت وزارة الأوقاف لها 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 ممتلكات المباني وإدارة مثلا إدارة الجمعيات الخيرية وما أشبه ذلك، هذا تدبير عالماني. كانت الكنيسة تفعل هذا. فإذا عندنا إطلاق العالماني المنسوب إلى هذا العالم المراد به البؤس والشقاء، ويقابله العالم الروحاني، وعندنا الإدارة المدنية العالمانية، والإدارة الدينية. لكن العالمانية الآن يعني مثل إلى ما أوجدها يعني هوليوك مثلا الذي نظرها، هي هذه أن ما ليس من هذا العالم، ما ليس من هذا العالم فليس من نطاق الاهتمام وعليه. فالآن نحن نحتاج أن ندير أمر الدولة، هذا الاهتمام دنيوي آني متعلق بهذا العالم أو لا؟
أمر الدنيا متعلق،
إذن هو عالماني. إذن هو عالماني، يعني نديره نحن.
ممتاز.
لأن ما وراء العالم لا علاقة له بهذا الذي في العالم. طيب هذا يقوم على فلسفات كثيرة، منها مثلا الطبيعانية المادية، لكن نحن الذي يعنينا المنتج، وهو أن العالمانية تقول أنا لا علاقة لي بهذا العالم. ثم إن العالمانية هذه أشكال وألوان، يعني يمكن يعني مثلا تقسيمات العالمية، في عالمانية يسمى، يعني يمكن تقسيم العالمانية إلى عالمانية شاملة، مثل ما يقول المسيري مثلا، عالمانية شاملة وعالمانية جزئية، وقد أخذ هذا من غيره من المفكرين في الغرب، في عالمانية شاملة وعالمانية جزئية. يمكن أن تقسم كذلك العالمانية، أن يقال هناك عالمانية مثلا باعتبار موقفها من الدين، في عالمانية معادية للدين مثل العالمانية السوفيتية مثلا، العالمانية الشيوعية، العالمانية الصينية مثل عالمانية ماو، في عالمانية يسمونها عالمانية متصالحة مادي مثل العالمانية الإنجليزية، العالمانية
أمريكية.
الأمريكية. ثم هذه كذلك يعني هناك فلسفة في عالمانية تريد حماية الدين من الدولة، وفي عالمانية تريد حماية الدولة من الدين. يعني 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 في الولايات المتحدة فلسفة العالمانية أن تحمي الدين من الدولة، تريد تقليص تدخل الدولة في الدين حماية للدين، لأن الدولة تفسد الدين حتى لا تتبنى مذهبا معينا، لأنهم كانوا في ذهنهم المذهب البروتستانتي الكاثوليكي، ولذلك ما فيه رئيس لكنيسة، لأن كان في ذهنهم هم رئيس الكنيسة الأنجيلية اللي هو التاج البريطاني، فهم كانوا لا يريدون هذا. يعني توماس جيفرسون، هاملتون، جورج واشنطن، بين مثلا في كتاب العقل السليم يريدون تنحية الدولة عن الدين حماية للدين من الدولة، لكن في بريطانيا مثلا
العكس،
هو العكس، حتى تحمى الدولة من الدين. في فرنسا حتى تحمى الدولة من الدين. وهناك نوع ثالث من 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 العالمانيات باعتبار موقفها من الدين انه متحاصصة، تتحاصص مع الدين. يعني هناك مؤسسات تكون مؤسسات دينية، الدولة هكذا تقر أنها مؤسسات دينية، مثل الجمعيات الخيرية، مؤسسات المجتمع المدني كما يسمونها. مؤسسات المجتمع المدني أصل هذه وجدت لتقابل السلطة المركزية في الدولة الحديثة، فوجد ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني. فهناك مؤسسات يعني أن العالمانية تقول هذه المؤسسات مؤسسات دينية، العمل الخيرية، التبرعات، الزواج، كذا. وهناك مؤسسات تكون مؤسسات للدولة، تابعة للدولة، فمثل البرلمان، الاقتصاد، كذا. فإذا عندك إذا يعني العالمانية موقفهم من الدين متباين في معادية له، وتريد إقصاءه، وهذه حينئذ تكون شاملة. يعني هذه تكون عالمانية شاملة، وإذا كانت عالمانية شاملة فهي عالمانية معادية للدين. إذا بالضرورة العالمانية المعادية للدين هذه تقول أن الإنسان والكون والحياة تريد العالمية القضاء على الدين، لا علاقة له بالإنسان ولا بالكون ولا بالحياة، في عالمانية متصالحة معه، وفي عالمانية متحصة وعليه. فكل معادية فهي شاملة، كل معادية للدين
فهي
علمانية شاملة. لكن إذا كانت العالمانية عالمانية متحصصة أو متصالحة فهي
جزئية،
فهي عالمانية جزئية. والعالمانية عند تحرير هذا المفهوم تجد أن له مثل المبادئ، يعني أنه يقوم على مبادئ. من أهم مبادئ العالمانية أنه يقوم على مبدأ يسمى المبدأ الاختزالي، reductionism. وهذا الكلام الفلسفي فيه طويل، لكن معنى الاختزالية أن العالمانية اختزلت الإنسان في وجوده الحالي الآني. فالعالمانية اختزالية، وعتاة العالمانيين يقرون بها we are reductionists، يقولون نحن اختزاليون، أو نحن اختزاليين إذا أردت أن أصبح على الاختصاص. فالمقصود إذن أن العالمانية اختزالية، هي تقوم على هذا المبدأ، يعني أنها لا تنظر إلى, 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 إلى وجود الإنسان على أنه وجودين، هو الذي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
عكس المفهوم الاختزالي شو اللي هو نقد له؟
العام يقابل الاختزال التوسيع. يعني هذا حتى له علاقة بما يسمى بنظرية التأويل المعاصر، يعني وهذه كذلك من المذاهب في قراءة النص، مثل نظرية التفكيكية، هي تقوم على الاختزالية، لكن الاختزالية هذه ليست فلسفة، هي مبدأ principle. فالمهم أن العالمانية تقوم على هذا، على مبدأ اختزال الوجود الإنساني في أنه كنتم أمواتا فأحياكم وانتهينا، أما ثم يميتكم ثم يحييكم، لا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هم ينتهون إلى وفيها نعيدكم، منها نخرجكم تارة أخرى. هذه ليست نطاق البحث، هذا ميتافيزيكس، هذا ما وراء، هذا غيبيات، ما ورائيات. وحينئذ فنحن لا نعني أنفسنا في هذا، وذلك فإنها تقوم على مبدأ ريدكشنزم، مبدأ الاختزالية. وهذا مهم جدا في فهم العالمانية. يعني إذا كان النقاش، إذا كان المناقش ممن يمكن مناقشته والأخذ والرد معه، فإن تحرير هذه المفاهيم يحرر كثيرا من الصلاحات والتصورات، ترى في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافة، بل حتى في الدين والتدين. يعني مفهوم التدين، يعني فيه مفهوم للتدين يسمى مفهوما اختزالية. يعني الآن مثلا تعريف الدين، وأنا لا أريد زيادة البسط هنا، لكن مهم أنه فيه مثلا مثل أبي البقاء الكفوي مثلا يعرف الدين تعريفا اختزالي، اللي هو التعريف المشهور عند المتكلمين وهو أنهم يقولون هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال. هذا تعريف اختزالي للدين.
الحصر في العبادات تقصد
لأنه قال هو وضع إلهي، والواقع أن الدين ما يلزم أن يكون إلهيا، بل إنه يكون إلهيا ويكون غير إلهي. فالدين
الدين كمفهومه تقصد الإسلام،
الدين بما دل عليه الشرع، لا الدين ما دل عليه مجموعة النصوص دلت على أن الدين هو الدين خاضع، أركان الدين أربعة: خاضع ومخضوع له ومخضوع به، يترتب عليه ثواب، إما جزاء، إما يترتب عليه جزاء، إما ثواب وإما عقاب. هذا المفهوم للدين يشترك فيه ما إذا كان إلهيا وما إذا لم يكن إلهيا. كذلك هو يقول هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال. هذا الدين الحق، يعني قد يكون الدين إلهيا لكنه يكون دينا باطلا محرفا. فالمهم أن المبدأ الاختزالي هذا مبدأ قد يؤثر في فهمك للسياسة، للاقتصاد، للدين، للتعليم، للثقافة، للاجتماع بصنوفه، الاجتماع السياسي، الاجتماع الثقافي وكذا. فالغرض إذن أن من أهم ما ينبغي أن تلفت إليه العناية أن العالمانية هي مذهب
اختزالي،
هي تقوم على مبدأ الاختزال، ولها غير ذلك من المبادئ، لكن يعني اغتنام للوقت يعني يكفي هذا، يكفي أن تعلم أن العالمانية هي تقوم على هذا المبدأ الاختزالي.
نجي الليبرالية.
طيب الليبرالية واسع كذلك جدا الكلام عن الليبرالية، يعني وما أدراك من الليبرالية، لأن الليبرالية شوهت ترى. الليبرالية عندنا
شوهت،
عندنا نعم
هم عندهم
نعم. الليبرالية ترى شوهت، ولا يعني أنها حق، لكن لكننا نحن أهل إنصاف. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اعدلوا. فالله تعالى يقول: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قل تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم. الآية. المهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في أهليهم وأموالهم وما ولوا. فكثير من عندنا من الذين ينتسبون إلى الليبرالية أو الذين يتبنون الليبرالية هم في الحقيقة لقيط على أهل الليبرالية. ما هذه بالليبرالية؟
يعني تقصد الليبرالية أحسن من كذا أصلا كمفهوم؟
أنا ما أقول هي أحسن ولا هي أسوأ، لكن هذا تشويه لها
للتشويه
للتطبيق. يعني حينما نقول تشويه لها لا يعني أنها حسنة. يعني حينما مثلا تقول إن كفار قريش كانوا لا يشركون في كانوا لا يشركون في الألوهية مثلا، هذا الآن هذا تشويه لما كانوا يعتقدونه. هم لم كانوا يشركون في الإلهية. فقولك إنهم لم يكونوا مشركين في الإلهية وإنما كانوا يشركون في الربوبية مثلا، أنهم يزعمون أن مع الله إلها غيره،
أيوة،
هذا تشويه لمذهبهم. هم ما كانوا يعتقدون هذا، هم في الجملة يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، يعني أنهم في الجملة يثبتون أفعال الله تعالى وهي الخلق والملك والتدبير،
ويشركون في العبادة،
لكنهم كانوا يشركون مع الله تعالى آلهة أخرى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقول تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. فالمقصود إذن أنه ليس قولنا إن من ينتسب إلى الليبرالية أو من يروج للليبرالية ويدعو إلى الليبرالية أن قولنا إنه يشوهها هذا دليل على صحتها أو على حسنها، لكنه ما أنصفها. هي لا تدعو إلى هذا، والحكم على الشيء كما يقول المناطقة فرع عن تصوره. فالليبرالية حينما تكلم عن الليبرالية، هناك الليبرالية بمعنى الحرية، وفيها الليبرالية بمعنى الحرية المدنية كما يقول. الكلام على الليبرالية بمعنى الحرية اللي فلسفة الحرية هذا أصلا عتاة الليبرالية، منظر الليبرالية هم جبرية، أنهم لا يثبتون للإنسان إرادة حرة، مثل فولتير وسبينوزا ومونتسكيو وبعدهم جون ستيوارت ميل، بل قبلهم توماس هابس وجون لوك، حتى هؤلاء جميعا هم في الواقع جبرية. هم جبرية.
إيش مقصود بالجبرية؟
الجبرية يعني أن العبد لا إرادة له. هم طبعا يختلفون، هناك جبرية عندهم، هناك جبرية تسمى الجبرية الصلبة hard determinism، وفيها الجبرية اللينة. الجبرية الصلبة معناه أن العبد لا إرادة له، وإنما نحن مثل الآلات،
مسير.
وفيها الجبرية اللي تسمى الجبرية اللينة soft determinism، وهي أنهم يثبتون للعبد إرادة إلا أن مقدوره ومتعلق هذه الإرادة ناقص، يعني أنه ما يقدر على كل شيء، إما أنه هو طاقته لا تستطيع، أو أن هذا المقدور أصلا ليس متحصلا، يعني ما يسمى في يعني في الأحكام العقلية ما يكون ممتنعا. هذه تسمى تسمى جبرية لينة. لكن هذا المبحث الفلسفي لا يعنى به الليبراليون،
أنا أبغى كنت أفهم الربط بين الجبرية والليبراليون شو اللي
أي نعم هذه تسمى حرية، حرية اللي تسمى حرية الإرادة. الليبراليون لا يعنون بها لأنهم جبرية، لكن هم يعنون بما يسمى بالحرية المدنية. يعني الليبرالية تقوم على الحرية المدنية. الحرية المدنية مثل ما يقول جون ستيوارت ميل مثلا، وهي مهاولة أن العبد، أن الإنسان، طبعا هم لا يريدون التعبير بالعبد، له حقوق يولد معها تسمى حقوقا طبيعية. لكن لو أنه ترك، لو أن الناس تركوا بحقوقهم الطبيعية، فإن العالم سيء والإنسان سيء شرير، مثل ما يقول توماس هوبس. فحينئذ لو ترك الناس لينالوا كل حقوقهم لتعارض حقوقهم، فصار بعضهم يسطو على الآخر،
فوضى
فوضى. وحينئذ فلا بد من وجود قوة تحميهم من بعضهم البعض، يتنازلون فيهم عن حقوقهم الطبيعية. هذه القوة تعطيهم ما يسمى بالحق المدني، هذه تسمى الحرية المدنية.
فهم ضد الحق الطبيعي يعني ومع الحق المدني.
اي نعم.
الحق الطبيعي شو هو؟ ايش الحقوق الطبيعيه؟
حق الحياه، هذا حق طبيعي. هل هو حق مقدس مكتسب من الديانات، او هو حق طبيعي لا يحتاج الى برهنه لانه مكتسب من الطبيعه؟ يعني ان الحياه ثابته بثبوت الوجود.
ممتاز.
بعد ذلك جاء مثل جون لوك واثبت الحق، يعني حق الملكيه الخاصه، برايفت اونرشيب، او ما يسمى برايفت بروبرتي. طيب هذه تسمى حقوق طبيعيه.
ممتاز.
هذه الحقوق الطبيعية الدولة تقوم من أجل حمايتها، لكن كذلك الدولة لابد أن تعطي حقوقا، حريات.
جميل. طيب جميل.
هذه الحريات التي تسمى الحريات المدنية، هذه الحريات التي تمنح من اللافثيان، من الكيان الثالث هذا، هذه تسمى الحرية المدنية. الليبرالية تنطلق من هذا، الليبرالية تنطلق من أن الإنسان لابد له أن يوجد، ثم إذا وجد الإنسان ينتظمه عقد يسمى العقد الاجتماعي، مثل ما يقوله توماس هوبس، جون لوك، روسو، ينتظمهم عقد يتفقون فيه مع الدولة، مع الكيان الثالث هذا، بحيث أنه يحمي حقوقهم ويمنحهم كذلك حقوقا، مثل حق الحكم السياسي، حق الحاكمة القانونية، حرية الضمير كما يسمونه، حرية التجمع. هذه من أين تأتي؟ تمنحها الدولة. ولذلك عندنا مفهومان اصلا لهذا النوع من الحريه، اللي هي الحريه المدنيه. عندنا مفهومان له، في مفهوم يسمى المفهوم السلبي لها، يعني اننا نقلص الدوله بقدر الامكان في السياسه، في الاقتصاد، في الاجتماع، ان بقدر الامكان الدوله ما تتدخل قدر الامكان. يعني كل ما امكن ان الدوله تدخل فيه او لا تدخل، فالا تدخل، هذا 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 هو المطلوب. وفي اتجاه آخر، هذا يغلب على الجانب الإنجليزي، في الجانب الإيجابي، يعني أن لا، أن الدولة تتدخل لأجل حماية هذه الحقوق وتوسيعها، فالدولة تتدخل. يعني مثلا
هذا مثل نموذج، مثل إيش هذا؟
هذا مثل النموذج الفرنسي مثلا. فمثلا التعليم، المفهوم السلبي للحرية المدنية يقول أن التعليم قدر الإمكان ما تتولاه الدولة، وإنما يكون منوطا بالقطاع الخاص، الناس هم الذين يعلمون ويتعلمون. طيب المفهوم الإيجابي يقول لا، الدولة هي التي
توفر
التعليم. وذلك تجد النقاش الآن في الولايات المتحدة، هذا موجود بعد التعليم العام، يعني حصل اتفاق على أن التعليم العام يعني إلى الثانوية هذا حق، لكن ما بعد التعليم العام هذا يسمى privilege، امتياز، وذلك لابد أنك تدفع له. هذا لأن عندهم نقاش يعني بين الليبراليين وبين الجمهوريين، يعني بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين، هذا موضع نزاع. التعليم العام هل الدولة تتكفل به فتأخذ ضرائب من الناس وتوفر التعليم العالي؟ الجامعة توفرها الدولة.
يعني أقصد قسمة الفريقين، أيهم مع كل رأي؟
أي نعم،
اليمنيين مع اليميني.
فاليمين لا طبعا، الأحسن ما نقول عنه يمين، نقول جمهوري. الجمهوريون في جملتهم يكون امتيازا، التعليم العالي يكون امتيازا، وعليه فإن الدولة ما تتدخل فيه إلا بقدر. وأما الديمقراطيون فإنهم يقولون لا، إنه حق. هذا بناء على هذا المفهوم للحرية، هل المفهوم إيجابي أو المفهوم سلبي. وقس على هذا النقل الصحة، يعني مثلا في أمريكا الصحة تقوم على مبدأ أن الحرية لها مفهوم سلبي، وذلك الصحة في أمريكا، أن النظام الصحي أكثر نظام ينفق عليه، لكنه من أسوأ الأنظمة الصحية باعتبار الدول المتقدمة كما يسمونه. وسبب في هذا أنه قائم على مفهوم الحرية السلبية، أن الدولة لا تتدخل في الصحة، وإذا تجد أنه لا بد من التأمين هناك ما عندك تأمين ضيع. طيب هذا الذي يقوله أنا، أن الليبرالية تقوم على مفهوم الحرية المدنية، وإما أن تكون إيجابية وإما أن تكون سلبية. كذلك الليبرالية تقوم على مبدأ ما يسمى بسبونتينيوس أوردر، اللي هو التلقائية في الفعل، الفعل التلقائي، مثل لما كانوا مثلا في الاقتصاد يقول دعه يعمل دعه يمر، يعني أن الإنسان، أن الناس إذا أبعدت عنهم العوائق فهم ينتجون في كل المجالات، في السياسة، في الاقتصاد، في الرياضة، في الصحة، في 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 التعليم، في الثقافة. فدع الناس، تترك الناس، لأن هناك ما يسمى spontaneous order، يعني هناك تلقائية في الفعل، هذه التلقائية الناس يتنظمون حولها. فالليبرالية تقول بتلقائية الفعل، وذلك هي تقول بتلقائية الفعل. هذا كذلك يقوم على مبدأ آخر، هو مبدأ الانديفيدجوليزم، مبدأ الفردانية، أن تركز على الفرد. وذلك الليبرالية تركز على الفرد، هي تبتدئ من الفرد وتريد أن ترجع مرة أخرى للفرد، يعني من الرجوع من المبادئ إلى المطالب عند الليبراليين، إنما هو ابتداء من الفرد ورجوع إلى الفرد. فالليبرالية كذلك تقوم عليه، وعليه فالليبرالية هي تصور مفاهيمي يقوم على الحرية على الوجه الذي ذكرناه لك، وعلى تلقائية الفعل، وعلى الفردانية، تقوم على الفردانية، يعني أن الفرد هو الذي يبتدأ منه، أن الفرد هو الذي يبتدأ منه. وانتبه، هذا ليس يعني الانديفيدوليزم غير الأساس الفكري السابق، وهو أنثروبوسنتريزم، الذي هو استقلالية الإنسان أو مركزية الإنسان. فحينئذ إذا أردت تطبيقاته تقول بحكم نيابي تمثيلي، وإذاك تريد برلمان مثلا، أو أي طريقة يكون فيها التمثيل. يعني مثلا الليبرالية في الاقتصاد تقوم على مبدأ آلية السوق، مبدأ حرية العلاقة بين رأس المال وصاحب رأس المال والعامل، وأن الدولة ما تتدخل. هذه الليبرالية الكلاسيكية، الرأسمالية الكلاسيكية كما يسمونها، دعه يعمل دعه يمر. الليبرالية مثلا في الاجتماع ان العلاقات الاجتماعية هذه الدولة ما تتدخل فيها، وانما تلبس ما شئت بما يوافق القانون، تلبس، تتزوج من شئت، تتدين بما شئت. واذا قام على مبدأ التسامح، وذلك جون لوك هو اول من صنف رسالة في التسامح، فهناك تسامح دي، وذلك في يعني في وثيقة الحقوق.
وصحيح هذا يمكن يذكرون انه كان عنده رقيق.
من؟
جون لوك.
اي نعم، كلهم كانوا
تسامح.
هو الرقيق كان شائعا، لان مؤسسة الرقيق كانت مهمة جدا في الاقتصاد.
إيه.
وذلك الذين قضوا على 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 الرقيق هي الطبقة البرجوازية اكثر من دفع، وذلك الغرب ما قضى على يعني نعم يوجد من المفكرين كان عنده مبدأ انه يرى هذا لا اخلاقي، لكن الأصل أن الغرب إنما أراد أن يتخلص من 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 الطبقة، من العمال، من من الرق، لاحتياج الرأس مالية إلى العمال.
عندك في الوثيقة. أيوة.
أي فأقول أنا كان في يعني في وثيقة حقوق الإنسان التي وقعت من الطبقة البرجوازية هذه مع تيودور مثلا، مع الملك البريطاني، هي مثلا إزالة الجمارك، حرية الضمير، إزالة الجمارك يعني عن الداخل والخارج، ما يريدون الدولة تأخذ ضرائب على الذي يستوردونه. فهناك حرية اقتصادية يسمونها، حرية اجتماعية مثل ما تقدم، تتزوج من شئت، تتدين بما شئت، هذه المثالية في الليبرالية. الحرية الثقافية، تقرأ ما شئت، تدرس ما شئت. فهذا هو معنى الليبرالية.
طب أنا أبغى أعرف وين الحين فهمنا المفهوم الليبرالية. نعم. لكن وين موضع الاختلاف يوم تقول عندنا ما هم ليبراليين؟
اي لا،
ايش الفكره
يعني؟ كان في السابق ما في يعني المراه ما عنده الا المراه، يعني ما اذكر انا ما في منتج، ما انا ما ابي حتى مشاركه، انا لا اريد حتى منتجا فلسفيا ليبراليا، انا اريد حتى مشاركه فلسفيا ليبراليا، انا ما اذكر يعني هناك مثل يعني وش عنده مثل يعني مثل الحداثيين، مثل نصر حامد ابو زيد مثلا، ولا عند اراكون، ولا عند الجابري، ما المنتج؟ ولا مثلا فرج فودة، ما المنتج الفلسفي الذي يساهم في البناء هذا؟ ما تجد انه ياخذ حواشي ما عند الغرب، ثم يجتره، ثم يخرجه، ثم يريد انه يصادم به الواقع. وذلك انا وصلت الى مرحله اذكر من المراحل اني اقول بعض الليبراليين عندنا ترى لو اعطيته بار كاس خمره وامراه انت، هذا الذي يريده، هذا هو الذي يفهمه من الليبرالي، وهذا مثل ما تقدم تشويه لهذا المذهب. هذا مذهب قائم له فلسفته وله جهابذته، قامت عليه دول مثل ما تقدم. الغرب يعرف نفسه بأنه عالمني ليبرالي، قامت عليه دول. هذا ليس لجميعهم، أنا ما أقول هذا لجميعهم، لكن هذا هو النمط العام، هذا هو النمط المتكرر. ولذلك أنا كنت مما أقترحه على بعض الطلبة عندنا، انك لو درست الليبراليه، انماط الليبراليه، مثلا أنماط الليبرالية الاجتماعية، أنماط الليبرالية السياسية، أنماط الليبرالية الاقتصادية في السعودية مثلا، في مصر، في يعني في العراق، أو مثلا في يعني في العالم العربي. الأنماط معناه الحدث المتكرر، بحيث أنك تدرس السمات وتخرج لنا بنظرية تشرح هذا النمط، لأنها ليبرالية مغايرة للليبرالية المعهودة عند فلاسفتها ودهاقينتنا وما شبه هذا. ثم الديمقراطية، إيش نتكلم عنها؟
الديمقراطية الكتاب فيها تفكيك الديمقراطية.
نعم.
فأنا وقت تشرح لي إياه وتشرح لي فكرة الكتاب.
هو فكرة يعني الديمقراطية مثل ما تقدم مرة أخرى هي مفهوم.
ممتاز.
الديمقراطية هي مفهوم، هي أصل الكلمة، هذه كلمة يونانية ديموكريتوس، معناها حكم الشعب أو حكم الناس. بعض الأحيان يقولون حكم العامة، المابس كما يقولون، حكم العامة أو حكم العوام، حكم الطغام. هي يعني فكرة الكتاب أننا تتبعنا هذا المفهوم، رصدنا هذا المفهوم من حين خروجه، والتقسيمات السياسية الأولى عند أفلاطون وعند أرسطو مثلا وهؤلاء من فلاسفة اليونان. ثم كنا في كل مرحلة نرصد فيها المفهوم، نرصده باعتباره ظاهرة وفق هذا السياق الاجتماعي التاريخي السياسي. يعني الذي نريد أن نخلص إليه أن المؤسسة توجد، هذا الذي نريد يعني أن نخلص إليه، أن المؤسسة توجد، ثم إن منظرين المفكرين الفلاسفة يسمون هذه المؤسسات التي تخرج يسمونها ديمقراطية. يعني بمعنى أن المؤسسة التي يصطلح على أنها ديمقراطية توجد قبل أن يطلق عليها ديمقراطية.
كيف هذه؟
يعني مثلا الانتخابات، هل هي ديمقراطية أو لا؟ وجدت الانتخابات في أعتى البيئات الأوتوقراطية، يعني في أعتى البيئات الاستبدادية.
فالانتخابات لا تدل على الديمقراطية.
ممتاز.
طيب
متى يطلق على هذه المؤسسة؟ على هذه المؤسسة أنها ديمقراطية؟ لابد أن توجد بتصورات معينة تلحقها بحيث تطلق عليها أنها ديمقراطية.
مفهوم لاحق يعني.
هو مفهوم لاحق. وهكذا هذا الذي خلصني إليه، يعني أننا كل ما نتتبع الديمقراطية في تطورها المفاهيمي هذا نجد أن المؤسسات توجد ثم يطلق عليها أن هذه المؤسسات ديمقراطية. طيب ما هي القاعدة النظرية التي تنتظم هذه الإطلاقات؟
ممتاز.
وجدنا أن القاعدة النظرية أن كل ما كان تمثيلا للإرادة الجمعية بواسطة الأغلبية هذا يسمى ديمقراطية. فحينئذ إذا أردنا أن نقول ما هي الديمقراطية مفاهيميا فنقول هي الإرادة الشعبية المعبر عنها بقاعدة
الأغلبية.
فهذه هي الديمقراطية. يعني مثلا لو قدرنا أن العاملين مثلا 9 أردتم اتخاذ قرار، كيف نعرف إرادتكم؟ كيف نعبر عن إرادتكم هذه؟
بالأغلبية.
هذا يسمى ديمقراطية. هذا هو مفهوم الديمقراطية.
هذا المفهوم.
فالديمقراطية هو التعبير عن الإرادة الشعبية بواسطة قاعدة الأكثرية. هذا هو خلاصة الفصل الأول. الفصل الثاني نقض هذا الأصل، أن هذا الأصل باطل. يعني إذا أردنا إنشاء نظام سياسي يعبر عن الإرادة الشعبية بواسطة قاعدة الأغلبية هذا باطل بالمبرهنات العلمية، واستعملنا جملة من المبرهنات بعد التعريف بها وشرحها لإبطال هذه القاعدة. وحيث بطل الأساس النظري الذي تقوم عليه الديمقراطية، الأساس النظري دل على أننا نطرد سرابا، فنحن نريد الشيء أن يكون كذلك، ككفار قريش حينما يعتقدون في العجوة أنها آلهة، أو في أو أو في هبل أنه آلهة وهو ليس كذلك. فكونك تتبعه وهو ليس كذلك هو لا ينفعك ولا يضرك، لأن الواقع ليس كذلك. هذا يدل على أنك تتبع سرابا. إذن ما الخلاصة حينئذ؟ أن نبحث عن نظام آخر. ونحن دعوانا بوصفنا مسلمين، وكثير من الناس يخطئ فيقول نحن كمسلمين كذا، وهذا خطأ شائع. حتى أحمد شاكر يقول هذه الكافة يسميها الكافة الاستعمارية، يقول وددت لو أني طفت على كل الكتب ليحذفها. نحن ك، وهذه مأخوذة من الاستعمار، لأنها مأخوذة من اللغة الإنجليزية، we as such and such. طيب فهي إما أن تعرب ما بعدها حالا نحن مسلمين، أو أن تعربها على جهة الاختصاص. المهم فنحن بوصفنا مسلمين، نحن المسلمين نقول إن عندنا نظاما سياسيا، نزعم هذا ونعتقد أن عندنا نظاما سياسيا أولى من هذا النظام وأحسن منه وأجدى منه. لكن ما الذي يحصل لكثير من الإسلاميين مثلا، أو حتى من غير الإسلاميين، أنه يعيش في بيئة معينة، في بيئة استبداد وطغيان وانتهاك للحقوق وذهاب للحريات، وينظر في مقابل هذا إما حقا وإما باطلا إلى نظام يزعم أنه تحفظ فيه الحقوق وتراعى فيه حريات، ويرى التداول السلمي للسلطة ومظاهرات كل يوم ما يحصل فيه فتن ولا ما أشبه هذا، ثم يقال له هذا نظام إسلامي وهذا نظام كفري، فيقول إذا كان هذا النظام هذا النظام الإسلامي وهذا النظام الكفري، فيقول حينئذ أنا بد أذهب مع هذا النظام الديمقراطي الذي يقال عنه النظام الديمقراطي نظام الرالي وما أشبه هذا. لكن لو أنه قدم له النظام الإسلامي الحق وعلمه وبين له ما فيه من المصالح ومن المحاسن لما قال هذا الذي قاله. فإذا هذا هو معنى الملخص للديمقراطية، وطبعا نحن استعملنا مرة أخرى تفعيل هذا المفهوم، يعني الديمقراطية هذه اللي عبر قاعدة يعني تمثيل الإرادة الشعبية بواسطة قاعدة الأغلبية، نحن ذهبنا وفعلنا هذا المفهوم، فعلناه واستعملنا فيه مقياس دل، لأن هناك يعني نوعين من القياس، يعني فيه الديكاتمس يسمونه ميجرمنت. الديكاتمس معناه إما ديمقراطي وإما غير ديمقراطي، يعني إما ديمقراطي وإما ديكتاتوري كما يسمونه. وفي طريقة أخرى تقول لا، كل الأنظمة فيها سمات الديمقراطية وفيها سمات الديكتاتورية، لكنها تكون أكثر ديمقراطية
أو أكثر ديكتاتورية.
هذا مقياس دال، ودال من أحسن المنظرين والمقاعدين لدراسة الديمقراطية، هو يعني مفكر وفيلسوف سياسي أمريكي يدرس في جامعة ييل، توفي. فاستعملنا مقياسه هذا لأنه تقريبا متفق عليه بين عامة المهتمين بالنظرية السياسية. فإذا هذه هي المذاهب التي يعرف الغرب بها نفسه. الغرب الآن يعرف نفسه بأنه ليبرالي، بأنه علماني ليبرالي ديمقراطي. يعني يمكن أن تقول إن المظلة هي العلمانية، والفرد يحكم بالليبرالية والمجتمع يحكم بالديمقراطية.
طيب الاشتراكية ما تحسب أنها في فترة من فترات نهضت في بعض من أجزاء أوروبا؟
إلا الاشتراكية يمكن أن يكون عندك ليبرالية اشتراكية، يمكن أن يكون عندك ليبرالية رأسمالية، وذلك الغرب ما قال أنا ليبرالي رأسمالي أو أنا ليبرالي اشتراكي. وذلك حدث فرانسيس فوكي أما في The End of History، وكان يقول بأن النموذج الغربي الرأسمالي انتصر على النموذج الشيوعي، والواقع أنه تراجع عن هذا لسيما بعد النجاحات التي حققتها الدول الإسكندنافية، وهي دول اشتراكية ليبرالية علمانية ديمقراطية. يعني النجاحات بالمعايير الغربية.
أجل الاشتراكية هذه مناقضة للرأسمالية ولا؟
نعم، هي مناقضة للرأسمالية
والشيوعية.
يعني في الجملة الشيوعية إيديولوجية، هي مذهب سياسي.
مناقضة ليش الشيوعية؟ إيش الطرف الثاني اللي لها؟
الليبرالية.
إيه، فلا الشيوعية ما نشأت في الغرب.
إيه، وذلك كان الغرب يسمي نفسه العالم الحر في مقابل العالم الشمولي العالم السوفيتي. لا، إيه، هي الشيوعية نشأت في الغرب. الغرب هو أبو هذه المذاهب، وهو من افتض بكارتها. الغرب هو المنتج لهذه المذاهب. الذي أنتجها هو ماركس، وماركس في الغرب.
إيه،
وإنجلس، هؤلاء هم الذين أنتجوا ما سمي بعد ذلك بالماركسية، مع أنهم يقولون إنه قد قيل لماركس هل أنت ماركسي، فأنقض برأسه وقال لا. يعني هو الذي ثار ثورته ضد الرأسمالية، لكنه استعمل الفلسفة الأوروبية، وذلك هو هيجيلي، استعمل الديالكتيك في هيجل. لكن الاشتراكية هي نظام رأسمالي، هي نظام اقتصادي. يعني في الاقتصاد عندنا مذاهب وعندنا أنظمة وعندنا سياسات، فالاشتراكية هي نظام اقتصادي تقابل الرأسمالية. ومعنى الاشتراكية التعريف التقليدي لها هو أن الدولة تمتلك وسائل الإنتاج. التعريف التقليدي لها هي أن الدولة تمتلك وسائل الإنتاج. الاشتراكية الحالية الآن، الاشتراكية في الدول الليبرالية مثل الدول الإسكندنافية، تقول هي إننا ما نتدخل في السوق، نترك السوق كما هو، لكن إذا رجع التاجر الصناعي هذا من السوق فرضنا عليه الضريبة، ويفرض عليه ضريبة عالية حتى يوفر فيها. للاشتراكية معناها أن الدولة تتكفل بالتعليم، بالنقل، بالصحة، لكن من وين توفرها؟ لو تدخلت في السوق، الأداء الحكومي تبين أنه أداء ناقص مهما كان، بخلاف القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هدفه الربح، وذلك يكون إنتاجه أكبر وأحسن. فالدول الاشتراكية التقليدية الآن مثل الدول الإسكندنافية، النرويج، السويد، فنلندا، دنمارك، هذه الدول قالت نترك السوق كما هو، سوق حر، وآلية السوق، والدولة ما تتدخل في آلية السوق ولا في تخطيط مسبق للاقتصاد كما كانت تفعله الدولة الشيوعية. وقت الاتحاد السوفيتي ومن تبعه. طيب، لكن في نفس الوقت نريد أن الدولة تسمى دولة رفاه، لا بد أن الدولة ترجع وتقدم خدمات.
ممتاز.
بهذا أصلحت الرأسمالية لما جاء كينزي في النظرية العامة يعني في الاقتصاد، هو الذي أوجد ما يسمى بالاشتراكية، الاشتراكية الحديثة بعد ما يسمى بالركود العظيم 1931 في الولايات المتحدة وفي أوروبا، فأوجدوا صيغة، الصيغة الاشتراكية المعاصرة الآن، وأنا أحب أني أسميها عادة الصيغة الاسكندنافية للاشتراكية الذي يراد تعميمها حول العالم، لأنهم يقولون أنجح الدول مثل كندا كذلك عنده كذلك نوع من هذه الاشتراكية، أنها تقول أترك السوق، أترك السوق وأترك آليات السوق، الهيدن هاند لآدم سميث، فأترك آليات السوق لكن إذا رجع التاجر ضربت عليه، فرضت عليه الضرائب، أخذت من إيكيا مثلا أخذت منها يعني ضريبة، أفرض عليه ضريبة عالية، لكن أنا ترك له السوق، السوق يقوم على منافسة، السوق يقوم على آليات الأسعار، العرض والطلب، الدولة ما تتدخل فيها، لكن إذا رجع أخذت عليه ضريبة، والدولة تسعى بقدر الإمكان يعني ما تحد من التجارة الخارجية فرض الرسوم الجمركية، لكن تفرض ضرائب عالية، الضرائب العالية هذه الناس يرونها في الصحة، يرونها في الشوارع، في الطرق، يرونها في التعليم، يرونها في 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 النقل، يرونها في 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 خدمات الدولة، في الضمان الاجتماعي، في الرعاية الاجتماعية. فهذه هذا هو معنى الاشتراكية المعاصرة، وهي أن الدولة تملك وسائل الإنتاج، لكن الآن الاشتراكية المعاصرة هي أننا نرجع إلى آلية السوق مثل ما صنعت الصين، لأن هذا المبدأ هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لغائب، كل هذا حتى لا يتأثر السوق، ونهت الشريعة عن الاحتكار
تسعير،
ولذلك الجالب هذا يجوز له الاحتكار.
إيش الجالب؟
الجالب الذي يجلب السلعة يجوز له أن يحتكر، فهؤلاء يبيعون كيف شاءوا ما تشاءوا على قول الجمهور، أما من يكون في السوق الذي يكون حاضرا في السوق فهذا ليس له يحتكر السلعة ما تحتاج الناس إليها. المهم هذا كله لماذا؟ حتى لا يتأثر السوق، فهذا هو الصحيح. وذلك الشيوعية التي ألغت السوق والتخطيط المركزي للاقتصاد أفضى إلى سقوط هذا النموذج، ما ينجح هذا النموذج. حتى الصين الآن إنما كانت اقتصادا واعدا الآن واقتصادا منافسا لأن أرخت للسوق، صار السوق هو الذي يتحكم. فهذا هو معنى الاشتراكية، هذا معنى الاشتراكية الحديثة اللي هو السوشاليزم. أما هي عند كارل ماركس وإنجلز معناها يقول the ownership of the sources of production، يعني ملك أن الدولة تتملك وسائل الإنتاج.
طيب فيه فلسفات غربية وفي مذاهب فكرية غربية،
نعم،
فيه موطن ترابط وتباعد بينه.
هي المذاهب الغربية، المذاهب سواء كانت غربية أم غير غربية تنبني على الفلسفات، يعني لا بد لها من فلسفات تتقدمها. يعني الليبرالية هي مذهب سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي، تسمى مذهبا، تقوم على فلسفة. ما هي الفلسفة التي تقوم عليها؟ تقوم على فلسفة الفردانية، الطبيعانية، المادية. فإذا المذهب يقوم على فلسفة، يعني لا يمكن أن إنسانا يعتقد اعتقادا إلا وقد تقدمه فلسفة، مبادئ، نظريات جعلته يعتقد يذهب هذا المذهب دون هذا المذهب. أنا أقرب لك ذلك بالمذاهب الفقهية مثلا، حتى إن كان المخاطب في الغالب ممن له اهتمام بالشرعية. مثلا لو جئنا إلى مثلا مذهب الإمام أحمد، يسمى مذهب أهل الحديث، له أصول، هذه الأصول يمكن أنك تعبر عنها بأنها هي الفلسفة التي حدث به يذهب هذا المذهب. فأحمد رحمه الله كغيره من الأئمة يقول بالكتاب، بالسنة، بالإجماع، لكنه يقول رحمه الله بالحديث الضعيف، يقول بقول الصحابي، يقول رحمه الله بقول التابعي على أحد القولين عنه، يقول كذلك بالقياس لجوءا، يرجع رحمه الله إلى القياس لجوءا، واختلفت الرواية عنه في الاستحسان، لكن هذه الأصول له جعلت له مذهبا. أبو حنيفة رحمه الله مثلا من أصوله أن خبر الآحاد إذا خالف القياس أو خالف قاعدة من قواعد الشرع المتقررة، أو إذا جاء بما تعم به البلوى، فإنه رحمه الله لا يقبله، يرده، يدفعه لاعتقاده النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. هذا أفضى به إلى أن يوجد له مذهب، أن يذهب مذهبا لماذا ما قال بالخيار.
في حديث،
نعم، لكن يقول هذا خبر أحد، والقاعدة في الشرع أن العقد مبني على التنجيز، فإذا كان العقد مبنيا على التنجيز وجاء هذا الخبر الذي يدل على إثبات الخيار، هذا خالف القاعدة المتقررة في الشريعة. فالحديث المخرج في الصحيحين وغيرهم من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن حديث صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام البيعان بالخيار وغير هذه الأخبار، هذه يردها. وجه ردها أنها قد خالفت القاعدة الشرعية المتقررة. مثاله كذلك أنه رحمه الله يقول إن من أكل أو شرب وهو صائم فإنه لا يتم صومه، فإنه يقضي مع وجوب الإمساك عليه على أحد القبرين عند الحنفية. وجه ذلك عنده أن القاعدة المضطردة في الشريعة أن من فعل الفعل في العبادة ناسيا فإنه يقضيه لا يتمه، فلو أنه نسي في صلاته فسهى فإنه يقضي ويجبر بسجود السهو. وإذا كان يطوف مثلا، إذا كان يطوف فنسي شوطا فإنه يقضي. يقول فما بال الصيام إذا خالف هذا؟ فإذا أكل أو شرب وهو صائم فإنه يلزمه القضاء. وأما الخبر هذا فإنه خبر أحد فيدفعه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أنس رضي الله عنه، جاء كذلك عن عبادة بن الصامت وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عنده خبر أحد فيدفعه. بس على هذا مثلا ما كان يقبل صلاة الاستسقاء، يقول إن هذا مما تعم به البلوى، والخبر خبر أحد، فما كان عنده الاستسقاء. الاستسقاء يكون في صلاة الجمعة ويكون بالدعاء. أما صلاة الاستسقاء فإنه لم يكن رحمه الله يقبلها. النكاح بدون ولي، وقس على هذا. فهذا عنده أصول حملته رحمه الله على أن يذهب هذا المذهب. يمكن أن يعبر عنها بأنها الفلسفة، فلسفة الاستدلال جعلته ينحو هذا المذهب. مثلا مالك رحمه الله عنده عمله المدينة، ماذا سد الذرائع توسع فيه، وقس على هذا. الشافعي رحمه الله يقول بكتاب سنة قياس، بكتاب سنة إجماع قياس، لكنه مثلا يعني في أحد القولين عنه ما كان يأخذ بقول الصحابي على أحد القولين. المهم أن هذه يمكن أن يعبر عنها بأنها فلسفات. ما يذهب إليه كل إمام بناء على هذه الأصول هي التي تسمى المذاهب. كذلك المذاهب الفكرية، المذاهب الفكرية هذه تقوم على أصول، الأصول هذه هي الفلسفات.
ممتاز.
فالفلسفات الغربية، الاتجاهات، مثلا عندنا الفلسفة الغربية، يعني الغرب في جملته حتى يجيب على الأسئلة الفلسفية الكبرى، أسئلة الوجود، أسئلة المعرفة، أسئلة الجمال كما يسمونه، أسئلة الجمال والأخلاق اللي يسمونها الأنتولوجي، الإبستيمولوجي والأكسيولوجي، الأسئلة الثلاثة اللي مواضيع البحث عند الفلاسفة.
إيش هي الأسئلة الثلاثة؟
أسئلة الوجود ولواحق الوجود، يسمونها أنتولوجيا، مباحث الأنتولوجيا، الوجود، حقيقة الوجود، لواحق الوجود، الاعتبار في الوجود وما أشبه ذلك. هذه يسمونها الفلسفة الأولى، فلسفة الوجود ولواحق الوجود، يبتدئون من الصانع، لكن هذا بعقولهم. ملخص مفهوم الفلسفة هو الإجابة على الأسئلة. الفلاسفة موقفهم من الوجود أنه مشكل غامض عويص، مثل ما يقول الجواهري، يقول أعي الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبيه لهم غد، هكذا قال أعي الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم غد. لا لا لا، انكسر البيت. هو المهم أن موقف الفلاسفة من الوجود أن الوجود مشكل غامض، يعني إن شئت التعبير عنه بهذا، وعليه فإننا نسعى إلى الإجابة عن هذا الغموض. فأول ما يبتدئون بالوجود، اللي يسمى الأنتولوجيا، الأسئلة الوجودية. بعض الأحيان يسمون الإنسان يمر بأزمة وجودية، مثلا من أوجدني، ما سبب الوجود، علة الوجود، هل الوجود له غاية وما له غاية وما أشبه ذلك، يسمونها أسئلة وجودية، existential questions. ثم بعد ذلك الأسئلة التي يسمونها الأسئلة الإبستيمولوجية، اللي هي أسئلة المعرفة، ما المعرفة، حدود المعرفة، نطاق المعرفة. وكان لنا بحمد الله يعني دورة كاملة تتعلق بتأملات في نظرية المعرفة المعاصرة، في الإبستيمولوجيا المعاصرة هذه. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما يسمونه بالأكسيولوجيا، الأكسيولوجيا اللي هي الأخلاق والجمال. فاتجاهات الفلسفية الغربية تقريبا حتى تجيب على هذه الأسئلة سلكت مسالك متعددة، يعني تقريبا أربع مسالك، خمس مسالك على حسب النزاع. فيها الاتجاه اللي يسمى الاتجاه العقلاني، ديكارت، لايبنز، هؤلاء. فيها الاتجاه اللي يسمى الاتجاه التجريبي الحسي، بالله أنا أعبر عنه. فيه الاتجاه الذي يسمى الاتجاه المثالي، مثل كانت، اللي يحاول الجمع بينهما. في الاتجاه الذي يسمى الاتجاه الوجودي، مثل سارتر وكيكيغارد وهؤلاء. في الاتجاه خامس الان هو اللي يسمى الاتجاه المنطقي، مثل سارتر وهؤلاء. فهذه الاتجاهات الفلسفيه سينبني عليها بالضروره، يعني اي اتجاه انسان سيتبعه في الفلسفه سينشأ عنه مذاهب او مواقف من هذه المذاهب.
ممتاز.
فهذا هو الفرق بين الفلسفات والمذاهب، أن المذهب ينبني على فلسفة قد تقدمته. ولذلك هذا المذهب إذا كان الإنسان يعتنقه ويناضل عنه وهو الذي يفسر به الحياة والوجود وما أشبه ذلك يسمى إيديولوجية. ولذلك إذا فعله إذا كان الإنسان يعني يركب في هذا المذهب يسمى مؤدلج، يقول هذا إنسان مؤدلج إيديولوجي، هي أصله كلمة فرنسية معناها الأفكار. فالتعصب للمذهب، تعصب للمذهب هذا فيه يعني هذا فيه نوع يعني إيديولوجية. ثم إذا كان يعتقده من غير براهين فإن هذه تسمى الدغمائية، دغمائي، هذا إنسان دغمائي، دغماتيك. فيعني أن الإنسان لا بد له من هذا أصلا، لا يمكن أن يكون الإنسان خلوا من اعتقاد يعتقده ينبني عليه مذاهب يذهب إليها في العلميات وفي العمليات، لا يمكن أن الإنسان يكون خلوا. لكن إما أن ينحيها عن تأمله وعن تفكيره وينشغل بهذه الحياة فإنه يتساءل هذه الأسئلة، ولذلك النبوات تجيب هذه الأسئلة، الأسئلة الأصول التي يريد الفلاسفة أنهم يجيبون عليه. لأن الفلاسفة نحن مثل ما تقدم المذاهب، هذه المذاهب الفكرية الغربية قامت على العقلانية وهي تنحية الوحي، وعلى الأنثروبوسنتريزم اللي هي مركزية الإنسان، وعليه فإن الفلاسفة هؤلاء إذا أرادوا الإجابة عن هذه الأسئلة فإنهم لا يتوخونها من النقل، لا يتوخونها من السمع من الوحي، وإنما توخونها من عقوله، تارة يصيبون وتارة يخطئون، وتارة إذا أصابوا فمقدار ما يصيبونه نزر قليل في جانب ما أخطأوا به، وتارة يصيبونه بعد عناء ومشقة إذا أصابوه وهو في الوحي محسوم ومنتهي. ولذلك من منة الله تعالى على عباده أن بعث فيهم رسله، فالله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فمن أعظم من الله، بل أعظم منة من الله تعالى على عباده أن بعث فيهم الأنبياء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول الناس أحوج إلى الوحي منهم إلى الطعام والشراب، قالهم في حاجة إلى الطعام والشراب بعض يومهم، وهم يحتاجون إلى الوحي في كل يوم، كل شيء يحتاج فيه الوحي.
عظيم الكلمة. نعم. طيب في نقطة، بحكم تغلغل المذاهب الغربية عندنا وتسرب مفاهيمها، إذا فيه توجيه معين في مثلا كيف أني أكشف التسرب هذا وكيف أني أنطلق من الوحي وما تكون مؤثرة فيني هذه الثقافة الدخيلة علي، هل في حتى مذهب معين يعني تنصح بدراسة وتفكيكه هو اللي أكثر شيء داخل في ثقافتنا؟
لا، دعنا نبتدئ من حيث تنتهي هذه يعني هذه هذا المجلس، وهو المعرفة، معرفة هذه المذاهب. ولا نعني بمعرفة المذاهب يعني معرفة يعني أننا نقصد معرفة أفرادها كل واحد بعينه، فإن هذا قد يعني كما يقال يترك لمن كان متخصصا بالفرق والمذاهب وما أشبه هذا. لكن المقصود أن الإنسان يكون واعيا بأصولها، من أين جاءت هذه المذاهب. فالإنسان يبغض الشيء إذا كان باطلا بمقدار معرفته به. وإذا تجد أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم بغض الشرك وأهله ما لا يكون عند غيرهم، لأنهم رضي الله عنهم كانوا في جل من السابقين الأولين، كانوا مشركين. وذلك مثل يقول عمر رضي الله عنه أنا أعلم متى تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ويقول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. أول ما يبتدئ الإنسان في توقي هذه المذاهب أو من أجل أن يتوقع هذه المذاهب أي يعرفها، وهو إذا عرفها من أصولها فإن حكمه عليها يكون فرع على تصوره له. كثير من الناس الآن قد تقول له مثلا الليبرالية في حقيقتها تؤول إلى الكفر بالدليل والبرهان إذا أحكمت تصوره، الكفر يعني بناء على النصوص، لكن لا تجد عنده هذا الانكماش منها، ويقول مشترك إنساني والحرية مشترك إنساني، مثل ما يفعله بعض الإسلاميين، يقول الليبرالية الإسلامية، الاشتراكية الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية. هذا سببه أنه ما أحكم تصوراتها، هو لا يعرف حقيقتها، لا يعرف كنها. وإذاك تجد أن متكلمين لما ما أحكموا توحيد الإلهية ما هو، صارت القبور يمنة ويسرة، والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله يمنة ويسرة، وهذا عندهم ليس بكبير شيء. وجهه أنه ما ناقض عندهم التوحيد الذي أصله.
ممتاز. وإن كان في مسألة الليبرالية أنه ما هو كل معتنق يعتبر كافر.
لا 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 لا, بس لا أبدا أبدا. قد يقول الإنسان القول الكفر ولا يكون كافر, هذا بجماعة أهل السنة.
إيه لك التوضيح بس أنه إيه قد
لا لا أبدا
ينصرف
أبدا
الذهن
أبدا. قال إن الإنسان قد يقول القول الكفر ويعتقد الاعتقاد الكفر ولا يكون كافرا, بجماعة أهل السنة. قد يكون مخطئا, قد يكون متأولا, قد يكون مكرها. ولهذا قال الحواريون الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهم, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله, كونوا مثلهم, يعني في مثل مقالتهم التي قالوها. قال الحواريون نحن أنصار الله. هؤلاء الحواريون قالوا لموسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء, ومع ذلك فإنهم معذورون ولم يكفروا بهذه المقالة. هذا الرجل في الصحيح الزبري رضي الله عنه قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما بعثه الله تعالى قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. قال فغفر له, مع أنه إذا تأملت
أنكر قدرة الله,
أنكر قدرة الله ينكره
إيه؟
وأنكر البعث, ما أنكره جملة وإنما أنكر جزءه وأنكر علم الله, ومع ذلك فإنه ما يكفر لأنه متأول. وذاك الذي قال لما وجد دبته في الصحيحين وغيرهما لما وجد دبته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, قال نسأل أخطأ من شدة الفرح. وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فليس قولنا عن شيء بأنه كفر يجعل الإنسان كافرا. لا, قد يقول القول وقد يعتقد الاعتقاد ولا يكون كافرا, بجماع أهل السنة, لا يختلف أهل السنة في هذا. المهم أن الإنسان إذا أحكم تصورات هذه المذاهب, معرفة هذه المذاهب يجعله في مناظرة منها, يجد في نفسه انكماشا منها, بغضا لها, لأنها منافرة لما يعتقده. والعادة أن الإنسان كلما استحكم اعتقاده لشيء صار ما يقابله عنده مجافيا له, مناكفا له, مباعدا عنه. وذلك الله تعالى يقول شاق الله ورسوله, يعني الله في شق, الله ورسوله في شق, وهؤلاء في شق, وذلك لوجود المنافرة بين هذا وبين هذا. فإذا معرفة الإنسان بهذه المذاهب وتحقيقه لها ومعرفة أصل نشأتها وإحكامه للأفكار التي تقوم عليها, هذا يفضي به إلى مناكفتها, لسيما إذا كان متضلعا بالوحي ومهتديا بهديهما. الثاني أن هذه المذاهب إنما هي نتاج بشري, أثر لظرف تاريخي وبيئي وجغرافي أدى إلى وجودها. فهي مهما بلغت, إذا كان هو يعتقد بالوحي, مهما بلغت في أبهتها ورونقها وزخرفها, فإنها مهما بلغت فإن الإنسان يقول هذه منتج بشري. يعني حتى مثلا يعني راسل في كتاب حكمة الغرب يقول إن القرن 19 وأوائل القرن 20 هذه بلغت بالإنسان ذروته أنه يمكن أن يتحكم بجميع أجزاء الطبيعة. السرديات الكبرى هذه ما صارت معتبرة. يعني مثلا كان الدين يشرح بالعالمانية, أن الدين يشرح العالمانية والعالمانية تشرح الدين, ونتقبل شرح الدين للعالمانية والعالمانية الدين, لأن ما في حقائق مطلقة. السرديات الكبرى يسمونها grand theories, they have demolished, يعني أنها صارت تتلاشى. هذا ما يعبر عنه بما بعد الحداثة, الحقائق نسبية. والحقائق نسبية ليست عند الناظر بل في الوجود. الوجود نسبي, ما بعد الحداثة تقول إن الوجود نسبي. يعني مثل ما يقول باشلار مثلا, تأملت الفرق؟ نحن عندنا أن إدراك الحقائق نسبي عند الناظر. الآن أنت إدراكك للخارجي ليس كإدراكي له, إدراكنا متفاوت. بل مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله, تفاوت الناس في عقولهم وفي مقدار إدراكهم أعظم من تفاوتهم في أبدانهم. فهذا أمر ظاهر, لا يعني أن النسبية عند الناظر, النسبية عند الناظر. الآن الجمل يدرك الواقع ونحن ندرك الواقع, الذباب يدرك الواقع يراه مثلا, لكن هل إدراكه للواقع كإدراكه للواقع؟
لا, يختلف.
مع أن الواقع اللي في الخارج واحد,
صح,
هو ليس متعددا, لكن باعتبار الناظر, باعتبارنا نحن. فكما أن الجنس والجنس يتفاوت إدراكه, فكذلك أفراد النوع في كل جنس يتفاوت إدراكه للواقع. لكن ما بعد الحداثة كما يقول باشلار وهيبرمس وهؤلاء, يقول الوجود نفسه نسبي.
وهذا ما هو عندنا, احنا عندنا وجود موجود, ما
عندنا تقصير
إيه؟
عندنا يعني في الإسلام
عندنا الوجود القدر, فيه قدر منه خلاص مشترك, انه حقيقة 100%.
لا كله حق هو الوجود ثابت والحقائق إيه ثابت. هو معنى الحقائق إيه هو الأمر الثابت يعني في الأمر هذا هو معنى الحقيقة.
التصور لكن الفكرة
لا 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 ليس التصور. الحقيقة معناه ثبوت الأمر المتعقل. هو أول ما نبتدأ نحن بما يسمى بالماهية. الماهية هي الأمر المتعقل ثبوتها في الخارج يسمى حقيقة. الحقيقة هذه ثابتة
ممتاز.
يعني أدركها الناظر أم لم يدركها، لكن إدراك الناظر لها يكون نسبيا. الآن ما بعد الحداثة هذه
أنا مستغرب كيف مثل هذه الحقيقة تمام خلوها نسبية.
أنت لك أنك تتصور أن الغرب دخل في حربين عالميتين، وكان التصور أنه قد بلغ الذروة في التحكم بالطبيعة، فإذا بهاتين الحربين العالميتين أن هذه الأفكار التي ظنت أنها المنتج البشري الذي ليس بعده منتج، هذا المنتج يفضي إلى النازية، لأن النازيين وصلوا إلى الحكم بما يزيد على 80% من اختيار الشعب. يعني الديمقراطية أوصلت النازية، فصارت الديمقراطية مستجوبة. عندنا الموسولينية الفاشية، عندنا الشيوعية. فالغرب صار يستجوب مثل هذه المفاهيم. فوجد ما يسمى من بعد الحداثة، بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا مع سد، يعني ما وجود ما يسمى يعني الفلاسفة، يعني هي النسبية وجدت مع مثل نيتشه قبل ومع فرويد يعني كذلك. لكن أنا أقول أن النسبية هذه الفلسفة الفرنسية هي التي أدت إليها، يعني دريدا، فوكو، نسيم فوكو، ميشيل بادو، هؤلاء لهم تأثير بالغ في ما يسمى بما بعد الحداثة. ثم جاء هبرمس، وإن كان هبرمس قارئا للحالة، هو ليس منتجا لهذا الفلسفة، وإنما هو يقرأ هو يقول نحن فيما بعد الحداثة، هو كارل بوبر. المهم بارك الله فيك أن نقول إن المنتج البشري هذا مهما بلغ في أبهته وعنفوانه ورونقه وتزويقه، فإنه يؤول إلى يكون بشرا، وقد أجمع الناس كما دل على ذلك فطرهم وعقولهم، وهو كذلك ما تضافرت عليه النصوص، أن الإنسان مهما كان فإنه ناقص، مهما كان فإنه سيكون ناقصا مهما بلغ. ولذلك قالوا إن الكمال في الإنسان هو يسعى إلى الكمال، هذا هو الكمال فيه، أما يكون كاملا فإنه لن يكون كاملا. ولهذا يقول أبو تمام: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين
على التمام.
فهذا هو العيب فيهم، أنهم يطلبون التمام ولا تمام، وهذا هو التمام فيهم، هذا هو الكمال. فإذا الإنسان مهما كان فإنه سواء كان فردا أم كان مجموعة فإنه يكون ناقصا. هذا يفضي بك حينئذ أن تتحرز من هذا المنتج، مثل ما أنك إذا اشتريت الجوال الذي هو المنتج الإنساني، فإنك مهما كان لا يمكن أن تزعم أنه منتج كامل.
صح.
مهما كان فإنك لن تزعم أنه منتج كامل، فأنت تنظر إلى الكتالوج وتأخذ التحذيرات، المانيول تأخذ التحذيرات وانتبه لا يصيبه كذا، ولا هو استعمال في كذا من دون الاستعمال في موضع آخر وهكذا. فهذا ينبغي يكون موقفنا من هذا المنتج الحداثي وما بعد الحداث، يكون من أننا نستقبله على أنه منتج إنساني، وليس كونه قد قدم من الغرب الذي بلغ ما بلغ من التقدم التقني والعلمي أن يكون الأفكار التي تحمل هذه المنتجات كذلك. يعني الصين تنتج منتجات تقنية علمية ولا ترجع إلى نفس الأفكار التي تكون أفكارا غربية مثلا. فنحن إذن مثل ما أن الغرب انتقى منا، نحن علينا أن ننتقي من الغرب. أنا ما أقول أن ما نقبل من الغرب، لا، في شيء هو منتج غربي لا نزاع في هذا، سواء كان ماديا أم كان فكريا هو منتج غربي. يعني مثلا المنتج الفكري الغربي الإداري يمكن ينتفع منه.
صح.
جدا، بل أنا أقول أن الغرب قطع أشواطا متقدمة جدا في علم الإدارة، بل أنا أقول إن سبب التقدم الغربي العلمي والتقني والعسكري، يعني مثل ما يقول هذا يعني نايل فيرغسون، مثل ما تقدم civilization the west and the rest، الغرب والبقية، هو إتقانه لعلم الإدارة. الغرب الآن يقطع أشواطا كبيرة في 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 علم الإدارة، وهذا له أسبابه، والموضع يعني ليس موضع بسطي هنا. لكن المهم أن المنتج الغربي، نحن ما عندنا مشكلة أن نأخذ من الشرق ولا من الغرب المنتج، لكننا نحرره نحن، هذا واحد. الشيء الثاني أن لا نكون مستهلكين له، بل ينبغي أن نكون منتجين له، كما كانت الحضارة الإسلامية في أوجها كانت تأخذ من الغرب، أخذت من الأكاديين ومن البابليين ومن الهنود ومن اليونان ومن بقايا الرومان، وبنت عليه وطورت ومشت من المصريين. فنحن الآن مشكلتنا أننا نأخذ من الغرب ما هب ودب في الغالب، ونأخذهم مستهلكين لا محللين منتجين، ولكن نحن ما ننتج المعارف. يعني مثل ما أننا في الغالب ما ننتج المنتجات المادية، السيارة، الطائرة، التلسكوب، الجوال، كذلك نحن لا ننتج الأفكار، في الغالب. وهذا له مرد يعني المنظومة التعليمية، المنظومة الفكرية أصلا نفسها التي توجد عندنا ليست منظومة مشجعة على إنتاج المعارف. نحن ما ننتج المعارف، يعني مثلا من النقد الذي يوجه إلى الجامعات الشرعية وغير الجامعات الشرعية، مثلا لو أرادت الآن عندنا مثلا في المذاهب الفكرية المعاصرة، لو أرادنا نتكلم عن المذاهب الفكرية المعاصرة مثلا، تجد أن الغالب على الطرح عندنا مثلا رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير تكون الرسائل التعريف بها، نشأتها، أهم رموزها، أهم مصادرها، تاريخ نشرها، اللي هو الآن مثل ما يقولون يعني جوجل يوفره. ما هذه ليست معرفة، فيعوزها التحليل وإنتاج المعارف النظريات الشارحة. نحن الآن ما ننتج هذا، يعني قد تقرأ أنت الآن كتابا كاملا في العلوم السياسية، في العلوم يعني في الاقتصاد، في الإدارة، دع عنك العلوم التطبيقية مثل الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا، الأحياء، ما يمر عليك عالم عربي أو حتى عالم مسلم. حتى عندنا نحن بعض الناس يقول لأنهم هم يعترفون بنا، طيب نحن لا نحتاج أن نعترف بهم، لماذا لا ننتج معرفتنا نحن؟ هذا الموقف من المنتج الغربي، يجب أن نقبل المنتج الغربي والمنتج الشرقي والمنتج الروسي والمنتج الجنوب أفريقي والمنتج الأمريكي اللاتيني، علينا أن نقبله، علينا أننا إذا استقبلناه أن نستقبله استقبال الفارز الممحص الحاكم، ثم نحن نقبل منه ما نريد انتقائيون، وإذا قبلناه فإن نقبله على جهة تطويره وإنتاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخاتم من الرومان، لا يقبلون الرسائل إلا أن تكون مختومة، فلبس الخاتم عليه الصلاة والسلام، هذا كان أصوب القولين بل أصوب الأقوال الثلاثة، أن لبس الخاتم إنما يكون لحاجة، من كان محتاجا له فإنه يلبسه، فهو سنة لمن احتاج إليه. وقال بعض العلماء إنه سنة مطلقا، وقال بعضهم إنه ليس سنة مطلقا، وقال بعضهم إنه يجوز لبس إن الخاتم رده للعرف، فإن كان عرف الناس أنهم يلبسون الخاتم يلبس كالعمامة، وإن كان عرفهم أنهم لا يلبسون الخاتم فإنه لا يلبسه. وأصوب الأقوال أنه يلبسه إذا كان محتاجا لي، النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه لما كان محتاجا لي. وصنف ابن رجب رحمه الله له رسالة في هذا، وهي رسالة في الخواتيم، هي من أحسن ما صنف في هذا، وقد جمع فيها شيئا كثيرا حديثيا وفقهيا ما يتعلق بالخواتيم. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخاتم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق. الخندق هذا من أين قبله؟
فارسي،
من الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم قبله، المنبر يقولون قبله من الحبشة، العرب ما كان لهم عادة أنهم يصعدون على المنابر، وإن قبل المنبر من الحبشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الغيلة، فرأيت فارس والروم يغيلون ولا يضرهم ذلك. الغيلة يعني وطئ المرضع حال إرضائها، كان يسلم نهى عن هذا، ثم أذن به لما رأى فارس والروم يفعلون هذا ولا يضيرهم. فإذا نحن نأخذ على جهة التمحيص، ثم إذا أخذنا على جهة التمحيص، وهذا نمحصه بالوحي، لا كما يقولون أن نرده إلى ثقافاتنا ولا عاداتنا، لا، أن نمحصه بالوحي، أن نضبطه بالوحي بفهم سلف الأمة. إذا كان كذلك فهذا ينتج عندنا معارف، نكون انتقائيين فارزين في الاستقبال، وينشأ عن هذا أننا كذلك ننتج هذا المعارف، نبنيها لا نستهلكها. الآن نحن نستهلك الجوال، نستهلك السيارة، نستهلك اللاقط هذا، ونستهلك الطاولة، نستهلك، لا، اللي ينبغي لنا أننا نستهلك بالقدر الذي ننتج فيه، كما أننا لا ينبغي لنا أن نستهلك، لا نستهلك الجوال واللاقط وما شبه هذا إلا وقد أنتجنا بقدره، فكذلك ينبغي لنا أن نكون بقدر استقبال لهذه الأفكار وفرزنا لها وانتقائيتنا لما يصلح منها مما لا يصلح بناء على الوحي، أن نكون كذلك منتجين، فنحن من ينتج المعارف. ولذلك إذا جاء الغرب قال لنا: لماذا المرأة عندكم لا تفعل كذا وكذا مثلا، قل لهم: وليش تفعل كذا؟ ما برهانك على أن تفعل كذا وكذا؟ فنرد النزاع معه إلى الأصول، إلى الفلسفات، فيكون النزاع في الفلسفة الكبرى، في الفلسفة الأولى، هكذا يكون النقاش مثمرا. فنحن الأعلى، نحن الأعلى فلسفيا، إذا أردنا إنجاز التعبير في هذا السياق، نحن الأعلى فكريا، الأعلى عقائديا، نحن الأعلى، نحن نزعم هذا. وحينئذ فهذه الدعوة لا بد أن يطالب لها البرهان، فكان المناط حينئذ في البرهان، ليست بالدعاوي. فهذا الذي أنا أريد أنه يعني أن يعلم، أن هذه الأفكار وهذه المذاهب ينبغي أن تعلم حقائقها، لا سيما أن تعلم من مصادرها، لا كما تنقل، وإنما أن نرجع إلى مصادرها. يعني مثلا إذا أردت أن تقرأ في الليبرالية، تكلمنا عن الليبرالية، فلا بد أن ترجع إلى ماذا؟
نفس الكتابها،
نعم، فلاسفة الليبرالية، أن تقرأ لي هوبس، لوك، سبينوزا، أن تقرأ لي فولتير، مونتسكيو، أن تقرأ لهؤلاء هؤلاء هم منظروا الليبرالية، هم مؤسسوا الليبرالية. جيريمي بانثم مثلا في الفلسفة الليبرالية الأخلاقية مثلا، فلسفة المبنى، جون ستيوارت ميل. أن تقرأ لهؤلاء، هؤلاء هم الذين نحاكم أفكار الليبرالية إليهم. يعني إذا جاء إنسان قال أنا الليبرالية بالنسبة إلي، قلنا ما يهمنا نحن هذا بالنسبة إليك، بالنسبة إليك إليك. هذا مثل ما تقول أنا أحب عصير الكوكتيل وهذا يقول لا أنا أحب عصير البرتقال مثلا، هذا بالنسبة إليك. لكن نحن يهمنا ما هي الليبرالية التي قررت أن تنتسب إليها. مثل لو أن إنسان قال الإسلام بالنسبة إلي، لا، أو يقول أنا الشيعة التشيع بالنسبة إلي، لا، الشيعة هذا مذهب قام له أصوله وله كتبه فنحن حاكمك إليها. إما أن تقول أنا أوافق هذه فتكون شيعيا، وإما تقول أنا لا أوافقها فيكون لك مذهبك. مثلا أنت اسمك صالح، نقول هذا المذهب الصالحي، لكنه لا يكون هو المذهب الشيعي أو الرافضي أو الأشعري أو ما شبه ذلك. فكذلك إذا أراد الإنسان أن يحكم على الليبرالية، أن يفهمها وأن يحكم على من ينتسب إليها، فإنه لا بد له أن يحكم معرفتها. ولذلك معرفة هذه المذاهب من أصولها هو أحد شرطي الكلام في الأفراد والمذاهب والملل والنحل والفرق والتوجهات والأفكار والمذاهب. الشرط الأول هو العلم. والعلم معناه أن تعلم الحق الذي معك وأن تعلم الحق الذي فيها كما تعلم الباطل الذي فيها. فلا بد أن يكون الإنسان عالما بما يتكلم به، لا بد. ثم الثاني أن يكون عادلا، العدل، مثل ما يقول الدارقطني رحمه الله، يقول أهل الحديث يقولون ما لهم وما عليهم. وذلك تقدم لنا إن نحن في الليبرالية لا نرضى أن ينسب إليها ما ليس منها،
صح،
كما أننا لا نرضى أن ينفى عنها ما هو فيها. ولذلك فإن الإنسان يكون عادلا من الجانبين، من جهة ما ينفى عن المذهب ومن جهة ما يثبت للمذهب. يعني إذا كان ما ينفى عن المذهب أو الفكرة أو الملة أو النحلة أو الفرد أو الجماعة أو الحزب وما شبه ذلك، إذا كان ما ينفى عنه وهو فيه فالعدل أن يقال هو فيه، فلا يقبل النفي. كذلك إذا كان ما يثبت له وهو ليس فيه،
من العدل أن ننفي،
فمن العدل حينئذ أن يكون منفيا.
ممتاز.
فهذا هو العدل الذي أمر الله تعالى به. ولهذا صار من عبارة المفكرين الإسلامية يقول إن العدل في الإسلام قيمة مطلقة، وهذا حق. يعني الذي يعبر عن الفقهاء وعلماء الاعتقاد يقولون إن العدل قطع، فالواجب علينا أن نعدل مع كل أحد. نحن نقبل الحق من كل أحد. الله تعالى يقول في حق بلقيس يوم كانت كافرة على أحد القولين، قالت هي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال تعالى على أحد القولين وكذلك يفعلون. فهذا فيه تقرير لقولها. وقال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق، لكن قولهم الله أمرنا بها ما قبله فنفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في الشيطان قال صدقك وهو كذوب. ولما جاء أحبار اليهود قالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع والماء على إصبع، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يهودي لا ما نقبل منه، فنحن نقبل الحق. فنحن ليست المشكلة عندنا في المذهب نفسه، وإنما نحن أمة فارزة، أمة منتقية، وإذا انتقت فإنها تعدل فتقول هذا فيه هذا الحق وهذا فيه هذا الباطل، ثم ما كان فيه من باطل منسوب إليه وهو حق نفته عنه، وما أثبت عليه من الباطل وهو ليس حقا فإنها تنفيه عنه، وهكذا. فهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يكون منصفا، وحينئذ فإنه يتكلم عليها بعلم وعدل. هذا يفضي إلى أن يكون أصحاب هذه المذاهب إذا رأوا الإنسان يتكلم بعلم وعدل أصغوا إليك وعلموا أن المخاطب يعلم هذا الذي هم عليه، بل قد يعلمه أكثر مما يعلمونه هم، والثاني أنهم يعلمون أنه منصف معه فيثبت الحق الذي لهم كما أنه ينفي الباطل الذي يثبت عليهم، فإنهم حينئذ يقبلون منه. الآن كثير من المذاهب والفرق والملل قد لا تقبل من أهل الحق حقهم، وجهه
ينسبون لها شيء
أنهم يرون أنهم يظلمونه، أنهم يبغون عليهم. وهذا يوجد، ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول ووجدت عامة ما يقع من الاختلاف بين الفرق سببه البغي، وقول هذا تتبعته فوجدته كذلك، حتى أنه قال هذا مما يقع من الجهمية على المعتزلة والمعتزلة على الجهمية. ومن أشاعرة على المعتزلة ومن المعتزلة على الأشاعرة، من أشاعرة على الكرامية ومن الكرامية على الأشاعرة. قال: وما يقع من بعض المتسننة، بعض المتسننة بعضهم على بعض، أو أيو أو يوجد من بعض المتسننة على غيرهم من الفرق. فإذا البغي هذا، البغي هذا هو سبب الافتراق والاختلاف. لا يحصل قبول الحق بسبب أننا نبغي، يشعر المخاطب المخالف أنك تبغي عليه فتنسب إليه من الباطل ما لا يقول به، أو أنك تنفي عنه من الحق ما يقول به. فيجب علينا حينئذ أن نكون منصفين، لأن هذا يثمر من ثمراته أن يكون المخالف قابل الحق الذي معنا.
حبيب الشعب أبو عبد الرحمن، نورت الشرفة وسعدتنا بهذا الإثراء.
بارك الله فيك ويسر لك أمرك.
الموضوع لسه كبير ما غطيناه وما شبعناه، ممكن بعدين نأخذ منه جوانب أخرى في وقت لاحق إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا.
الله يسر لك أمرك.
وأشكر أخي خالد عبد الحميد في الإعداد، دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.